الجمال فكان سحرا مبهجا.
جل البديع بذي الطبيعة أبهجا.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قبل أن أبدأ أو أتحدث أو أقول أن برنامجنا هو الخيمة الرمضانية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، حياك الله شيخ حبيبي.
بارك الله فيك،
رفع الله وقدرك في الدنيا والآخرة.
الله يكرمك.
الله. وفضيلة الشيخ مازن سرساوي، حياك الله دكتور مازن.
وحياكم
الله. جزية الجنة.
وإياك.
أكرمكم الله.
آمين.
أسأل الله يجمعنا دائما على الخير والطاعة.
يا رب. آمين.
ويجمعنا
آمين.
أخرى في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
آمين.
ونحن اليوم في يوم الجمعة، أن يجمعنا في سوق الجمعة بإذن الله عز وجل، مش أسواق الدنيا، ولكن السوق الذي نرد فيه سويا على الرحمن تبارك وتعالى، فتزداد الوجوه بهاء ونورا.
نسأل الله
نور الله ولكم.
آمين آمين.
والمشاهدين الكرام أيضا، أحبتنا في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والطاعة. ما تكرر تقرر، نقول ولا يمل بإذن الله عز وجل، لنثبت القاعدة. الخيمة بالميم هي خيمة رمضانية تجمع كل أطراف الحديث، في الأدب تارة وفي الشعر تارة أخرى، وفي فنون وفي الكلام عن الحديث والسيرة النبوية وفي القرآن، وتكلمنا سابقا في أيضا عن الإعجاز العلمي وغيرها من الأبواب، لأنها خيمة كأي خيمة رمضانية اعتدنا أن تكون في بيوتنا لما بدأت هذه الفكرة بكرا جميلة رائقة رائعة، وهي أنها مجلس رمضاني يجتمع فيه الأحباب والأصحاب بعد الانتهاء من صلاة التراويح ليتحدثوا في كل ما يحلو لهم أن يتحدثوا فيه، وكلما اجتمع رجل من أهل فن معين تجد الكلام ينساق ليكون وفق مجرى تخصص هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الرجل الذي يتكلم في أي من فن من الفنون. ولكن مع الأيام ظهر كان حد عنده زكام، تحولت كلمة الميم إلى باء، فأصبحت الخيمة خيبة، وبدأ بدل الكلام اللي هو شراب رمضان الذي وزع على الناس والتمر هندي والأشياء هذه، أصبحت الشيشة، وأصبحت المقاهي وغيرها، والخيبة الرمضانية التي لم ولن تصبح خيمة كالتي نتحدث عنها. ونحن نحاول في هذا البرنامج الذي بدأناه من سنوات بفضل الله تبارك وتعالى، وهو مستمر أيضا على نفس النسق ونفس النهج، لن نجد في هذا البرنامج خطا واحدا نتحدث فيه، فقد يكون الكلام في السياسة، وقد يكون الكلام كما قلنا في الأدب. لماذا؟ لأنها خيمة رمضانية. وفي هذه الليلة أشرف بأن أكون في معية ضيفي الكريمين اللذين أرحب بهما مجددا، حياكم الله.
بارك الله
أكرمكم.
بارك
الله يجزيكم خير.
الله يجزيكم خير.
طيب، مدام هي خيمة ومش عارفين عن شو نتكلم، نطرح ما كنا نتحدث فيه قبل الإقلاع، قبل أن نقلع على الهواء. كنا نقول بغض النظر عما يعني يجب أن نتفق عليه سويا، أن كلمة الحق وكلمة لا إله إلا الله هي العليا، ولا يمكن أن تعلوها كلمة، وبغض النظر عن عدم رضانا بحال من الأحوال عن أي تجرؤ أو تهجم على كلام الدين أو على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن في النهاية متفقين أن ما نراه الآن في مصر، وهي مرآة الوطن العربي باتفاق الجميع، الحالة الصحية لمصر هي الحالة الصحية لكل الوطن العربي، ما نراه في مصر اليوم مؤشر ومبشر بأن أصبح فيه كلام عن الدين، أصبح أصحاب الحق لهم الجرأة، لا أقول إنهم فقط يعني يتمنوا أو يحلموا، بل ينفذوا على أرض الواقع. أصبح الدعاء بفضل الله تبارك وتعالى ينتقلون من مسجد إلى مسجد، كان مجرد أنك تصلي صلاة الجمعة في مسجد مخالف لمحافظتك بناء على أجهزة الخوف كما يسمونها، أو يسمونها بغير اسمها أجهزة الأمن، أمر محظور، لكن أصبح الآن التنقل في كل مكان والخروج على الفضائيات، هذا في حد ذاته أعتقد أنه أمر صحي وأمر رائق ورائع جدا تنشرح له الصدور بفضل الله تبارك وتعالى، بغض النظر سيستمر الأمر أو لا يستمر، لعلها فترة ويعود فيكم في تضييق في أمر، لكن إحنا في فترة وفي مناخ صحي يجب أن يستغل، يجب أن يكون هناك أكبر قدر ممن ندلهم على الطريق وتقدم لهم البضاعة، بضاعة الحق اللي هي لا تروج إلا للجنة. هذا ما دار أو ما كنا نتكلم فيه قبل قليل، وهذا لعله اتصال للحديث عن قضية المليونية المزعومة اللي كان مفترض اليوم تكون للمتصوفة، اللي هي معمولة مخصوص للرد على المليونية التي كانت يوم 28 من الشهر المنصرم، وفشلوا في قضية تحقيق ألفوية مش مليونية.
ألفية بيت.
طبعا هو والبارحة كان أبو العزائم يروج لنفسه في إحدى القنوات الفضائية ويقول لك هو الميدان التحرير يتسع لسبعين ألف واحد، والشوارع اللي حواليه كمان قولها تاخد 250 ألف بالمجموع. فكلمات المليونية هذه كلام فاضي، ردا على من قال إن مصر كلها في خرجت عن بكرة أبيها، حوالي 16 مليون شخص خرجوا في المليونية اللي كانت في 29 سبعة عفوا، 16 مليون في مجموع مصر كلها، وأكثر من كم مليون موجودين في ميدان التحرير. بغض النظر هم خرجوا عن الصف، هم خرجوا ضد، المفروض أنهم ينتموا إلى هذا التيار الإسلامي، وهذه المليونية كانت مليونية إسلامية، لكنهم أرادوا أن ينفصلوا ليبينوا نحن ننتمي إلى تيار آخر، نحن ننتمي إلى تيار آخر، لعل هذا التيار المعمم بالعمائم السود، نسأل الله أن يعافينا وأن يرفع قدر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يشرف أمهات المؤمنين، خرجوا من أجل هذا فنكسهم الله تبارك وتعالى. أعتقد هذا يعني رغيت كثير، بس عايز أسمع منكم ما قولكم في هذه الخواطر التي دارت. تفضل دكتور شاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. قبل أن أبدأ الحديث أتوجه بخالص تحية لمعد ومقدم البرنامج الأخ الفاضل الأخ إبراهيم العروبي، وأتقدم أيضا بخالص تحية وشرفت بلقاء أخي الحبيب فضيلة الدكتور مازن السرساوي الذي هو أكبر مني لكنني ولدت قبله، يعني أنزل الناس منازلهم، جزاه الله خيرا. في الحقيقة أخي الفاضل هناك مثل ألماني ولا يقول أحد يعني مثل ألماني، الحكمة ضالة المؤمن، وإن كان هذا ليس بحديث، يعني يقول من هو أطول من العملاق؟ قالوا القزم إذا وقف على كتف العملاق. فهؤلاء في الحقيقة هم أقزام، العلمانيون والليبراليون وأتباعهم أصحاب صوت عالي زاعق، لكن هم ليسوا بشيء، ليس لهم أرضية أبدا، وإنما هي مجرد فضائيات، أو كما على رأي فضيلة الشيخ أبي إسحاق بارك الله فيه وأمتع به، فضائحيات يظهرون للناس أصواتهم العالية الزاعقة ويبينون أنهم يريدون للناس الخير والعزة والتقدم، والله يعلم والله يشهد على أنهم على خلاف ذلك. الخير كله في شريعة الله عز وجل، والأمن والأمان في تطبيق شرع الله عز وجل. رفعوا أصواتهم وبحت الأصوات واستنكروا كيف يخرج المسلمون وينادون بتطبيق الشريعة وإسلامية إسلامية، كأنها أي كأن مصر بوذية أو نصرانية أو يهودية، يعني هذا أمر في غاية الاستهجان من قبل هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. يعني المسألة لا تحتاج إلا إلى مجرد توضيح بسيط لعامة الناس، هذا الشعب مسلم، هذا الشعب بفطرته شعب محب لله عز وجل ومحب للرسول عليه الصلاة والسلام ومحب للصحب الكرام ومحب لأهل يعني لأهل الصلاح أجمعين، ما هو إلا يعني نفض الغبار عن كاهل هذا الشعب الذي تراكمت عليه السنين، تراكمت عليه السنون تلو السنين من تضييق ومن إبعاد وإفزاع، وكأن الإسلام أصبح يعني شيء مخيف وشيء يعني محزن أو شيء مغلق. بالأمس قابلت أحد الإخوة الأفاضل من مدينة ملاوي بمحافظة المنيا، فأخبرني وأقسم لي بالله وهو صادق، وهو فضيل الشيخ محمد المنشد، وهو من أحد يعني أعتقد أنه من قلة على تعد على أصابع اليد الواحدة من أصحاب السند العالي في القرآن الكريم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لي أنه في مدينة ملاوي الآن مسجد من المساجد يصلي فيه صلاة تراويح أكثر من 3000، كان هذا العدد يعني ولا حتى 1 على 100 منه، كان هناك تضييق شديد. فالحمد لله كما قلت وتفضلت أخي الفاضل أن هذا المناخ يجب أن يستغل، وأن هذه الفترة يجب أن ينتشر فيها الدعاء، ولله الحمد والمنة، يعني هذا أمر واضح. يوم السبت الماضي كنت بدعوة كريمة في محافظة كفر الشيخ مع فضيل الشيخ وحيد عبد السلام بالي، فأخبرني بأن هناك 6 محافظات في صعيد مصر هناك دورات تعقد، الدورة تلو الدورة في كتابه بداية المتفقه، وامتحانات تعقد وإجازات تمنح، فلله الحمد والمنة، يعني الإسلام قادم، الإسلام قادم، الإسلام قادم،
ما شاء الله. جزاك الله خير. ولعل بس نقطة شيخنا ما ذكر وقال لك أن كلمة إسلامية إسلامية في غير محلها، ليش؟ لأنه إحنا مصر إسلامية أصلا.
نعم نعم.
فكأنه ليش بقول إسلامية؟ يعني هما هذا يعني كأنه بيرد ويقول لك، يعني كأني رايح أقول في فرنسا مسيحية مسيحية. نعم. فما لها محل، ما تقولوا إسلامية، احنا عايزينها بس لأن مصر إسلامية. هذا ردهم المغفل.
لا لا، أصل هناك، معلش مع احترامي لك، يعني هناك فرق بين دينية وإسلامية.
نعم،
كلمة دينية مرتبطة في أذهان هؤلاء العلمانيين والليبراليين بالدولة السيوقراطية التي يحكم فيها البابوات أو المتسلطون باسم الدين، وأقوالهم قوانين لا ترد. فارق بين هذه الدولة الدينية التي يرفضها الإسلام وبين الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله وليس فيها عصمة لأحد.
سبحان الله، سبحان الله. شيخنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقولون قال أبو بكر وعمر، أخشى أن تسقط السماء عليكم حجارة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالكلام مع أنهم يعني أبو بكر وعمر، السمع والبصر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية الكلام مرفوض إذا كان يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من ضمن النقاط اللي نقول عنها في قضية النظرة القاصرة إلى بعض الأمور التي تحمل صاحبها إلى القول بأمور تحمله إلى الكفر، قضية العلم هو شعار، نتفق جميعا على أن العلم هو شعار له مكانته وله هيبته، ليس قطعة قماش بحال من الأحوال، فهو رمز لهذه الدولة وكل بلد تستمد هيبتها من هذا العلم. ما وضع على العلم من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علم مصر، ورآه البعض أنه أحدهم خرج في هذا القناة الفضائية يقول دنسوا العلم بهذه الكلمات، فما هذا القول؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فطبعا لا شك أن قائل هذا كافر، وأنه إذا تكلم أحد بهذه الصورة عن لا إله إلا الله محمد رسول الله وذكر أنها لوثت شيئا فهذا كافر مرتد، ليس فيها مثنوية، ولا يقال هؤلاء مكفرتية ولا كلام من ده خالص، لأنه إذا 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 يعني التكفير إنما يذم إذا كفر من لا يستحق التكفير، لكن إذا كفر من يستحق التكفير فهذه أبجديات لا يخالف فيها أحد. هؤلاء القوم فقدوا بعد أن فقدوا دينهم، فقدوا حياءهم، وفقدوا كثيرا جدا، وهم كذلك ليس عندهم
وقولهم
لا شك، يعني الذي يحمل شخصا على مثل هذا القول شك أنه إنسان لا يدري ما يقول، وأنه يخطب ود من. يعني الآن العلم المصري بألوانه الثلاث المعروفة التي ترمز لهذه الدولة العريقة، لما يتحط جنب النسر من هنا ومن هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يحاول يشال النسر كناية على إن يعني هم متصورين النسر دوت رمز للحكم العسكري فبيشلوه وحطوا مكان الحكم الشرعي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتهاد رأي، مجرد رأي، لا هم غيروا العلم ولا هم عملوا حاجة الناس عملت كده، وكان هذا تعبيرا منهم عن رفع راية الشريعة وعن تقديس الشريعة وعن الرجوع لحكم الشرع الذي ينبغي على كل مسلم أن يرجع إليه. لأن الناس قد تكون كما يقول البعض جم في نص القصة، يعني كثير من أبناء الشعب المصري في هذه الحقبة، كثير من الملبس عليهم المغرر بهم جاءوا في حقبة، جاءوا في نصف القصة فلم يدركوا الذي جرى، يعني متصورين أن الحكم الآن بما أنزل الله، كما يروج لهذا مشايخ السوء اللي قعدوا سنين طويلة يطبلوا للحكام على شتى يعني توجهاتهم انكم كده بتعملوا الخير كله وانكم مش ناقصكم حاجة وان الشريعة مطبقة، هم عايزين اكتر من كده. ايه
هي مطبقة فعلا؟
ما الشريعة مطبقة بس في الدرج،
في الدرج
لا مطبقة يعني في بال حضرتك، وان البلد بالفعل بلد اسلامية والاسلام سائد فيها، وهذا كلام يحتاج الى نظر.
يعني هم لولا انهم صوروا للطاغية انه عمر بن الخطاب في كثير من الاحيان
لا احسن منه كمان،
بالك
عمر بيخاف من ربنا،
هم بيخافش من حد،
من حد خالص، بالك يعني كان يقولوا انت احسن من جمال عبد الناصر، جمال كان بيخاف من الروس، ما بتخافش من الروس، واحسن من السادات كان بيخاف من امريكا، انت بتخافش من امريكا، واحسن من عمر بن الخطاب. فالراجل يعني كما يحكي صاحب النكته يعني
وله دلالتها يعني
طبعا. فبيقول له طب وازاي انا احسن من عمر؟ قال له ما عمر كان بيخاف من ربنا، ما بتخافش من حد خالص يعني، هو طبعا فعلا لا يخاف من احد، ولذلك هو يعني سبحان الذي يعز ويذل.
الله اكبر.
فانا اقول ان هذا عامه الناس جاءوا في وقت لا يعرفون اصل القضيه، لا يعرف الناس اننا نحكم بغير شرعنا، وان لولا ذلك لما قام المجمع البحوث الاسلاميه في سنه 78 77 ايام الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، وهذا الرجل عشان بس الجماعه اللي بيحبوا يصادوا في الماء العكر يقول لك احنا الان فئويه والسلفيه بخلف الصوفيه، ده مش حاصل. الشيخ عبد الحليم كان راجل صوفي وكان شيخ طريقة، وراجل صوفي كمان متشدد جدا في صوفياتنا، ونحن لن نرفض كثيرا من آرائه ومن أفكاره، لكن نحترمه ونحترم وقفته تلك للشريعة. ولذلك وقف المجتمع كله خلفه يومئذ لما بدأ يعمل الدستور الإسلامي، وبدأ وبالفعل الدستور ده ماشى وتعامل، تعامل قانون إسلامي كامل بنسبة 95%. وعندي صورة منه كاملة، دستور عندي قانون مقنن مش دستور بس. ان طلع بعض المسؤولين في مجمع البحوث الاسلاميه يقول لك ان ما فيش حاجه اسمها دستور اسلامي، ده هي كانت فكره وكانت عباره عن جلسات مجمع البحوث الاسلاميه وعملوا كده اللي هي العشرين ورقه اللي عند الناس كلها. لا، ده اما انه لا يعلم، وان كان لا يدري في تلك مصيبته، وان كان يدري مصيبته اعظمه، ده في
هو يجري متواطئ
بالضبط. لكن ده مجمع مجلس الشعب المصري، والقانون ده مطبوع عندي بمطبعه مجلس الشعب، يعني هذا القانون الاسلامي، قانون وقانون العقوبات المادة الأولى مثلا جناية السرقة، تقطع يد السارق الكذا، ثم إلى نجد فكذا، قانون مقنن وضعه مجلس الشعب بلجنة معروفة أسماؤها مكتوبة، وظل المجلس فيه شهور عدة بل سنوات يعد في هذا القانون وأمضى فيه فصول تشريعية وطبعه مجلس الشعب، ثم أخفاه هذا المخلوع حتى لا يطبق. هو بس محتاج إلا جرة قلم وموافقة على تطبيق القانون الإسلامي موجود. هذا ما كانش موجود قبل 77 وقبل 82، ما كانش موجود هذا. احنا من اول 1875 والى الان بنحكم بقانون جوستنيان، بالقانون الفرنسي الذي وضعه هذا المحامي الفرنسي مانور، واستله من مدونة جوستنيان الوثنية، ونحن نحكم بهذا منذ اكثر من 150 عاما. ولذلك ما عندناش قضاء شرعي، ما عندناش قضاء شرعي. فاللي يقول لك ان الحكم مطبق والشريعه موجوده ده واهم. ثم اللي بيقولوا اسلاميه بيقولوها ليه؟ لان هناك من يقول علمانيه، ده الى الان النهارده في جمعه المدنيه المسؤوله
او مدنيه.
ما هم اذا قالوا مدنيه قصدهم بها علمانيه.
نعم.
ده هم ده هي مرادفه عندهم، لكنهم عشان عارفين الطعن على العلمانيه وان الناس بدات تاخد منها حساسيه بداوا يقولوا مدنيه. ويهموا الناس ان هم قصدهم بالمدنيه الحريه والعداله والمساواه والكلام الفارغ ده اللي هو اصلا موجود في الاسلام. لو بعدين المانع ان تقولها اسلاميه اذا
للاسف عفوا، وما بيقول حتى مش اسلاميه، بيقول لك لا اسلاميه ولا وهابيه، يعني حتى كمان كان الوهابيه صارت كتله مش
هو حصل. هذا أيه. الذي يريد ان يصدره هؤلاء المجرمون. مجرمون الان لما حصل المليونيه 29 وكانت مليونيه مشرفه جدا، كان في الميدان حوالي 4 او 5 مليون حسب تقدير العلمانيين انفسهم الليبراليين، ده مش احنا مش عدينا حد، مش هنعد ايه ولا ايه، غير اللي عاملين في بيوتهم اللي كانوا خايفين ينزلوا اصلا. فهذا العدد الضخم جدا من الناس لم يجري بينهم اي مناوشات، ما فيش حد عمل في حد، مع ان العلمانيين والليبراليين طول الليل يستفزوا في الاسلاميين استفزازا صريحا، يلفوا على دماغهم يقولوا علمانيه 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 في التحرير، ومنعوهم من اقامه المنصات اول الامر، ومع ذلك لم تجد ولا حاله واحده من الاعتداء على احد او التسفيه لاحد.
والمليونيات السابقة ما كانت الوسائل الإعلام شغالة على أشدها، أيام الرئيس المخلوع وغيره، كانت وسائل الإعلام كانت الأمور ليست على أشدها، وكانت الأمور ما في انفتاح. الآن الفضائيات مليانة، فكان الشحن قبل المليونية يروجون لمنعها ولحجبها، ولكن فشلوا.
هم الليبراليين من أول ما سمعوا الدعوة للمليونية قبلها بأسبوع بدأوا يثبطوا من الإسلاميين، يكلموا هذا وذاك، كل هذه الفئات الهيئة الشرعية والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والإخوان، بدأوا يكلموهم على انفراد وجماعات ويتفقوا ما لهاش لازمة، ونحاول من منشتت الناس وعايزين نجمع الصف، كلام فارغ يعني واخد بالك. فلما عجزوا عن ذلك قال لك نخش معاك عشان ما يظهرش ان الإسلاميين بس هم اللي عاملين الليلة دي كلها. فلما دخلوا لم يصعقهم ذكر الله، مش قادرين يستحملوا، يعني تخيل كالشياطين مجرد ما سمعوا ذكر الله فروا فروا واخد بالك، جريوا كلهم الميدان. فهم لما فروا ما حسش حد بيهم برضه، يعني كما قالت الذبابه للنخله الطويله انا خدي بالك انا ماشي، انت ما تمشي ولا تقعدي، انا ما شعرت بك لما وقفتي حتى اشعر بك لما تمشي، مع السلامه حبيبي.
والغريب دكتور مازن قالوا ان 34 ائتلاف انسحبوا،
هم كلهم كام
بقى؟ 34 واحد،
34 نفر. وممكن يكون واحد جاي مثلا عن 30 مع بعض.
اي مثلا
اللي عايز اقول حضرتك حتى لا اطيل في هذا الزخم الضخم، طبيعي جدا احنا لننظم هذه المظاهرة. مشايخ العلماء مش مسؤولين عن كل واحد، مسؤولين عما تكلموا به في بيان رسمي نشر في كل الأماكن وأذيع في البليونية وتكلمت به الجهات المسؤولة، وقالوا فيه طلباتهم ومقاصدهم وعبروا فيه عن رأيهم بوضوح. لما يطلع واحد يتكلم بغير ذلك يسأل عن نفسه، وأنا لا أستبعد أصلا يكون هم الجماعة منهم هم اللي عاملين منصة بن لادن ديت والعلام السعودية. ما نعرف أصلا أحدا رفع علم السعودية ولا أمرنا بذلك أحدا ولا نرضى بذلك. دي مصر مش السعودية، لا عايز يرفع علم يرفعه في السعودية هناك في مكة والمدينة. فإحنا ما نرضى بهذا ولا أحد مسؤول عن ذلك حتى نحاسب عليه. ويطلع الجماعة الفعوت الفتة يقول لك أصل ديت رافعين دول أعلام دول أجنبية، مين رفعها؟ هو منهج الكذب والتلفيق والتشويه المتعمد. لما احنا نقول الله احنا مسؤولين عن ذلك ونرضى بذلك وبطعنوا فينا بهذا، لكن احنا ما قلنا هذا.
لو بعدين يقول لك هو مما آذانا، انا احدهم يقول لك مما آذانا اكثر امور آذتنا اللي هي قضية كلمة اسلامية اسلامية، ما احنا اصلا اسلامية وانتوا بتقولوا في كلام ما معنى، فهذا اللي مزعلنا اسلامية اسلامية. وبعدين الأمر الثاني قضية رفع علام السعودية وهذا لا نرضاه بصورة من الصور
ولا نحن نرضاه.
والأمر الثالث يقول لك كلمة أوباما أوباما كلنا أسامة.
وبعضهم سماها جمعة قندهار.
ترابورة قندهار وترابورة. يعني
طبعا احنا غير. ما أظن أحد من المشايخ يرضى بهذا الأمر ولا أحد أمر بذلك ولا رفع، بالعكس ده اللي عايز أقول لحضرتك عليه، أن كل المشايخ لما اتفقوا في الهيئة الشرعية وفي جميع الجماعات اتفقوا على أن تكون الجمعة جمعة الإرادة الشعبية وعدم الالتفاف على رد الشعب ورفض المبادئ الحاكمة على الدستورية على الدستور. وكان ممنوع وكان اتفاق يعني بيننا أن لا ترفع أي شعارات دينية. الآن ده مش وقته، احنا كده الآن عاملين زي واحد بيؤمن الأتوبيس اللي يوصله للمكان اللي هو رايحه. الآن بنؤمن الأتوبيس
لم يصل
فمشى الخط وقدرنا نحافظ على هذه الرد الشعبية، كده تبقى إسلامية إن شاء الله، كده هتطبق أمر الله.
أكيد.
الأغلبية عايزة كده، الشعب أكيد. يريد تطبيق الشريعة، 96% في آخر استفتاء في حاجة 80 يريد تطبيق الشريعة. فاللي حصل إن الناس غلبتنا على ذلك، الناس غلبتنا على هذه، قالت ما يدور بأفئدتها، رفعت أصواتها
وحناجرها، لم يكن هناك اتفاق فعلا على رفع هذه الشعارات.
إطلاقا ولا حد كان يوافق على هذا ابتداء، لكن الشعب عايز كده من جد ديمقراطية، الشعب عايز هذا الكلام، هنقول للشعب إيه؟ خبر حضرتك. فلا ينبغي أن هم يحاسبوا الإسلاميين على شيء لم يدعوا إليه ولم يقولوا به، ويهتموا بقى بصلب الأمر، صلب القضية الآن، إن الشعب يريد شيئا وأنتم أهل ديمقراطية هل سترضخون له أم ستلتفون عليه؟
لما هم قالوها لو حتى لو جاءت إرادة الشعب باختيار الإسلام فلن نقبل بإرادة الشعب.
إذن هم ليسوا شيئا، هم لا هم مسلمون ولا هم ديمقراطيون، إنما هم جماعة بلطجية. شوية بلطجية
صحيح،
دي بلطجة بقى، فعن بلطج إذا كانت بلطجة نبلطج، وساعتها الأكثر اللي هيغلب برضه
وسيعلو صوت الإسلام
إن شاء الله، فيخدم نصرها ويلم الدور أحسن له.
صحيح. طيب أستأذنكم في هذا الاتصال العزيز على قلبي، اتصال من أخي الحبيب أبو محمد دكتور وسام عبد الوارث. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو
أبو محمد، ظهر الاتصال انقطع، نكمل ونرجع بعد شوي. شيخنا الحبيب، الكلام دكتور مازن في قضية أن هذه الأمور هي نوع من المحاولة الالتفاف على ما يتعلق بالدستور، الأوامر الفوق دستورية أو القواعد فوق دستورية أو فوق علوية وتحت سفلية، هذه الهرطقات، ما هو الكلام فيها شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة كل هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. يعني دكتور يحيى الجمل حينما كان نائب رئيس الوزراء خرج علينا بمثل هذا الكلام، والحمد لله يعني أزيح عن منصبه. دكتور محمد المقصود بارك الله فيه وتعبيه قال يعني شالوا جمل وجابوا جمالين. عندنا الدكتور علي السلمي والدكتور حازم البلاوي، للأسف الدكتور علي السلمي قال أيضا يعني بس هو ترك الأمر يعني كده مائعا
عائما،
نعم، قال إذا توافقت القوى السياسية هناك مبادئ فوق الدستورية. هذا كلام مرفوض، لأنكم أنتم بحسب قوانينكم وقواعدكم تقولون أن اللجنة التي تقر بوضع الدستور هي لجنة منتخبة يعني من أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون جمهور الشعب أو غالبية الناس، فكيف الآن تحكمونهم أو تجبرونهم بقواعد أو مبادئ فوق دستورية؟ والإسلاميون على بكرة أبيهم رفضوا هذا بالإجماع وقالوا نحن على استعداد للخروج بمليونات أكثر من ذلك لرفض كل هذا. فالمسألة التفاف على شرع الله عز وجل. كما تفضل أخي الفاضل فضل الدكتور مازن بارك الله فيه أمتع به، القوانين مطبقة وموجودة، يعني أقصد أقول معدة وجاهزة للتطبيق، ومن باب الإنصاف وقول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس يشكر الله. الأستاذ محمد عبد الرحيم نافع رحمه الله كان عضو مجلس الشعب عن محافظة قنا، كان له دور بارز في تقديم هذه القوانين في عهد الراحل فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. وأيضا هذا يعني أنا أؤكد على كلام الدكتور مازن أن هذا الرجل كان صاحب طريقة صوفية ومن أكابر الصوفية، لكننا نقدره ونحترمه لوقفته في هذا المجال. ولا ننسى أبدا انتشار المعاهد الأزهرية في طول الجمهورية في عهده. الآن المعاهد الأزهرية تحارب، الآن المعاهد الأزهرية يفرض على أصحابها إذا أردت أن تؤسس معهد مبالغ معينة، وحضرتك تعرف ذلك.
صحيح.
نعم
صحيح.
يعني كأنهم يقولون، ونعتقد والله أعلم أن هناك وراء يعني أمر دبر بليل.
نعم.
تدخل أمريكا وأوروبي لإبعاد الناس عن الدين،
يراد القضاء على الأزهر.
نعم نعم في هذه الصورة. لكن في الحقيقة حكاية المبادئ الدستورية أو فوق دستورية كما ذكرت كلام مرفوض جملة وتفصيلا، ولا حتى يحتاج إلى مناقشة، لأنكم يعني قمتم بعمل استفتاء في 19 من مارس الماضي وجاءت النتيجة أكثر من 77%. نعم
22.
أي وافقوا على هذه التعديلات. فلما هذا؟
كأن أطفال بيلعبوا لما واحد فيهم ينغلب لأنه صاحب القوة خلاص لو انغلب عيد اللعب
بالضبط.
عيد اللعب. طب ما انت اتغلبت لا يعيد،
مع أنه ليس قوي، يعني هذا في اللعبة القوي يفعل ذلك.
نعم.
لكن هؤلاء ليسوا أقوياء، هؤلاء أصحاب حناجر مرتفعة فقط، وأصحاب فضائحيات ولا أقول فضائيات، وصحف أيضا صفراء أو حمراء تنشر الأكاذيب وتبث السموم. لكن بفضل الله عامة الشعب وغالبية الشعب يحبون الإسلام ويريدون أن يطبق شرع الله عز وجل تبارك وتعالى.
نعم. شيخنا مش ممكن لو المسألة أنه هو مش قوي لكن هو عارف أنه وراء قوي، إحنا نعتمد على القوي تبارك وتعالى، ولكن هو متكي على قوي آخر أنه هو حين يراها تحولت إلى قندهار أو تحولت إلى حكومة إسلامية سيتدخل. ممكن يكون هذا من هذا الباب؟
لا شك. هو طبعا هو للأسف القول اللي هو يعتمد عليه دوت هو الآن فقد صوابه ولا يمكنه فعل شيء. لو كان هذا وكانت أمريكا الآن تقدر
وفقد فلوسه
فقد خلاص هو هو يتهاوى. لو أمريكا تقدر على فعل شيء كانت عملت من زمان، من 25 يناير كانت منعت هذه الثورة. لكن أمريكا عجزت بكل إمكاناتها أن تؤخر قدر الله تعالى لحظة، وخلع حسني مبارك اللي هو كان عميل أمريكا. لن تجد أمريكا خيرا منه
رغم أنفي
يعني لن تجد مثله قط. هم العيال اللي هم الان بتلعبهم بتديهم فلوس دلوقتي دولي مهما فعلوا مش هيبقى زي حسني مبارك. يعني مهما هي قاعده تربي فيهم وتسمنهم وتعطيهم الفلوس مهما بلغوا، خاصه في الظروف الحاليه الان، لن يبلغوا عشر ما يقدمه مبارك من خدمات لامريكا. ومع هذا عجزت تماما ان تحميه.
لانه كان نظام ودوله
بالضبط.
هؤلاء في الاخر احزاب
فهي الان تحاول. هم طبعا يلعبون على هذا الوتر. يعني هم الان اللي مطمنهم شويه ومخليهم قلبهم جامد ان هم يشعرون ان وراءهم العالم، كل العالم كله لا يريد الاسلام، ودي قضيه محسومه. لكن العالم سيرضخ لاراده الشعب، وده هو هذا يعني الان اللي احنا بنحاول نوصله لاولي الحكم المجلس العسكري ولا غيره. نقول له انت وراك الشعب كله، فلا تخضع ولا تلن بالقوي ولا تتضعضع. هناك ضغوط ضخمه جدا من جهات كثيره معروفه عالميا بالضغط على المجلس العسكري للميل في كفه العلمانيين او الليبراليين، وهم قله قليلة لا تعبر حتى عن أنفسها. هم أنفسهم يلتفون على عقائدهم وعلى قواعد اللعبة اللي هم عاملينها بيلتفوا عليها، فهم ما عندهمش مبدأ. فكيف تسير البلاد كلها وراء هذا الذي كان يراد لهم؟ وهناك ضغوط ضخمة جدا على المجلس العسكري وعلى غيره حتى يميل لهذا الكفة، على الأقل يعني يقف على مسافة واحدة. لكن هم لا يقنعون بهذا. وكما قال فضيلة شيخنا الدكتور الآن شاروا جمل وحطوا جملين. هم الآن بدأوا يستغلوا سلطتهم في غير موضعها. رئيس نائب رئيس الوزراء لما يجي عايز يفرد عضلاته وعايز يستخدم سلطته ويضع المبادئ الدستورية للمجلس العسكري، لما لمح إليها وقامت المظاهرة المليونية سكت المجلس العسكري ما تكلمش عنها تاني خلاص.
وما أظنه سيتكلم،
وهو الذي يملك هذه المبادرة لا يملكها مجلس الوزراء أصلا، وليس هذا من اختصاصه، واخد بال حضرتك؟ فالذي يملك زمام المبادرة واللي كان بدأ يلمح بها لما ضغط عليه من الشباب اياهم اللي قاعدين 24 ساعة في الميدان واقفين حال البلد، والضغوط من بره ومن جوه عشان تمشي الامور لغير صالح الاسلاميين، لان امريكا تعلم ان لو تركت اللعبة على قواعدها سيصل الاسلام لا محالة. فهي تحاول بكل ما اوتت من قوة ان تقطع هذا الطريق او تلتف عليه فتدمره تدميرا. فلما ضغطوا عليه وقام واتهم الحركة المعروفة باللاعب هذا والتمويل، في آخر الكلام قالوا هيبقى هناك مبادئ فوق دستورية تتفق على القوى السياسية. لما قامت المظاهرة المليونية سكت المجلس العسكري تماما ولم يعلق، نعم. لم يعلق لا بنعم ولا بلا، وصلته الرسالة واضحة جدا بأنه لا يمكن لا تستجب لأي ضغوط لأن الشعب كله معك على الحق، وبالتالي موضوع انقفل. لما يجي النهاردة نائب رئيس مجلس الوزراء يفتح القضية كده من لنفسه ويقول والله احنا هنعمل مبادئ دستورية، من خوله بهذا؟ ده لا يخوله إلا الشعب،
لا أحد.
يعني بأي معنى هذا كلام غير دستوري، وهذا كلام لا ينبغي أن يقبل، لأن هذا الكلام طعن في هؤلاء الناس جميعا، ده ضرب على أقفيتهم، هم عيال صغيرين والشعب مش عارف يعمل ايه،
نعم.
كل واحد جاي يفكر نفسه بيفهم يقول لك انا واصي على هذه الامه، اصلح تعمل لهم كذا، خلاص عهد الوصايا ده انتهى، والنهارده اصبح اصغر غلام عندنا يملك حق الكلمه ويقدر يقول لا وما ينفعش ويقف وجه التخين، واي واحد هيفكر بعقيده حسني مبارك وفرض السلطه هيبقى مقامه مع حسني مبارك،
نعم.
في وراء القبر،
وراء القضبان،
فلينبغي نعتبر هؤلاء، لان الموضوع لن يمر بسلام، يعني اذا ركبوا ادمغتهم وزودوها وارادوا ان يفرضوا ما عندهم على الشعب فالشعب لن يقبل هذا قط ولن يرجع للوراء ولا خطوه، نعم. فليحذر.
ربما دكتور مازن ما يطمئنهم، اعتقد والله اعلم، ما حدث في الجزائر وما حدث في غزه،
نعم.
يعني هم يعتقدوا ان هذه التجربه ممكن ان تمر
بنص، نعم. مع اختلاف المعطيات،
نعم نعم
نعم، احسن الله اليك،
جزاك الله خير. طب استاذنا نتلقى الاتصال ثم نعاود نكمل محاورنا باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله محمد،
اهلا ومرحبا بك اخي الكريم.
الله يبارك فيك، حياك الله دكتور سامي، جزيل الجزاء،
عودا حميدا لقناتك. انا في حكمه واسمح لي ان اقرئ شيخي الكريمين السلام. السلام عليكم دكتور شهاب،
بارك الله فيك هذا دكتور محمد.
السلام عليكم دكتور مازن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا ومنورين الخيمه الجميله.
الله يحفظك.
انا مشاركه يعني معكم في هذا الحوار، الحقيقه كنت اتابع ميدان التحرير الان، فلما رايت الصوره اضحكتني جدا جدا، فقلت يعني اشارككم. طبعا العدد غايه في القله، بل ربما الجنود يعني اللي في القوات المسلحه اكثر عددا من المتظاهرين، لكن الأضحكني هذه الفرق الصوفية التي تتراقص بشكل يعني مزري ومضحك وبيسموها في حب مصر، ولا أدري يعني كيف للرجال أنهم يتراقصون، يعني كيف الواحد يجعل في نفسه يصف نفسه أنه رجل ويرقص هذا الرقص ثم يزعم أنه يمدح رب العالمين أو يذكر سيرة من سير المرسلين وما إلى ذلك. طبعا لا وجه للمقارنة بين جمعة الإرادة الشعبية وجمعة الصوفية والطرق الأخرى أو الطوائف الأخرى، بل هي يعني حالة ملاك الخلط والدمج غير المعقول، يعني ما تعرف المزيج غير متجانس وغير يعني وليس على قوام واحد، أمر مضحك جدا. بس أنا الحقيقة كنت عايز يعني أخلف شيخي الحبيب الكريم الدكتور مازن في نقطة ذكرها الآن، مسألة إن الرسالة وصلت للمجلس العسكري أن اطمئنوا والشعب كله وراءكم. أنا أذكر بس الشيخ إن المجلس العسكري هو السبب في هذه المشكلة، لأنه هو الذي أصدر البيان وهو اللي قال إن إحنا هنؤسس اللجنة الفوق الدستورية وهو يعني إحنا ما كناش بنتحرك كتيارات إسلامية أبدا على كلام عصام شرف أو أي حد من الوزراء، إنما لأن إحنا نعلم تماما حجمهم القانون، هم وزارة تسيير أعمال أو حكومة تسيير أعمال، ليس من صلاحياتهم أن يضعوا لا مبادئ فوق دستورية ولا تحت دستورية، هي تسيير أعمال. فلما حدث هذا البيان وأقال لواء الفنجاني، هذا الذي حرك جموع التيارات الإسلامية، فعشان كده الأمر الآن أصبح داخل في منعطف خطير جدا، وأنا أرى أن يجب على التيارات الإسلامية أن تتحد وتتوافق على كلمة سواء، لأن الأمر ليس بالهزل. بعد هذا البيان وبعد هذه الأحداث، المجلس العسكري فوض الدكتور عصام شرف تفويضا كاملا في العمل، فأصبح هذا الكلام الدكتور وزن بيقول من خول علي السلمي أن يقول ذلك، لا، المجلس العسكري خول الحكومة أنها تتصرف وأنها تقول يعني ما تشاء تقريبا، وهذا الكلام علي السلمي داخل في أسبوع الآن 8 أيام تقريبا، ولم نسمع أي تعقيب من المجلس العسكري، لا رد ولا تعقيب ولا نقد ولا إعادة وعود بأن خريطة الطريق كما هي. لكن احنا سمعنا سامي عنان، اللواء سامي عنان يقول إن أنا مسؤول إن عينه هو الذي يضع الدستور، الذي يضع الدستور. فالأمر في منتهى الخطورة، ويجب أن ينظر إليه نظرة يعني فاحصة محصة كما يقال، ونظرة كمان بعين الأحداث، لأن الضغوط الخارجية على مصر كبيرة جدا. فلابد أن يحدث اجتماع توافقي بين جميع التيارات الإسلامية الآن وليس غدا. لكن صحيح. المشكلة أن كل التيارات الإسلامية الرؤوس منها تجدهم الآن إما في عمرة أو متجهين إلى عمرة، فأصبح يعني قد رمضان وربما لن تتفق التيارات الإسلامية على كلمة واحدة، وربما في الفترة دي تكون اللجنة تشكلت والأمور بدأت يعني تسوء، وإن لله وإن إليه راجعون.
عفوا أبو محمد بعد إذنك، لعل سبحان الله إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. قضية أنه الكلام بدأ بداية من المجلس العسكري هو الذي جعل الوقفة أو المليونية، مليونية 29/7 بهذا الحجم. لو كان الكلام في وقتها صدر من مجلس الوزراء ما كانت ردة الفعل لها هذا الوزن، لكن هي أصبحت بهذا الثقل لأن كان المخول الوحيد بهذا الكلام هو المجلس العسكري. فلما تكلم المجلس العسكري جاء الرد على هذا المستوى. قد يكون كما تفضلت الآن حول أو انعمل يعني تخويل لمجلس الوزراء ليكون هو المتحدث الرسمي في مثل هذه القضية، لكن لا. في النهاية هي نوع من الاستفاقة التي يجب أن تستمر ولا تفتر ولا تخمد.
نعم أنا أؤيدك كده. الآن أرى أن هناك حالة من حالات الخمود، يعني لرد الفعل. وأنا تأديني طبعا شفت برنامج مصر الحرة، وتأديني المشاركات من الجمهور على الفيسبوك وعلى شريط الرسائل وعلى جوالي الخاص. الجمهور في حالة من حالات الصدمة لتباطؤ رد فعل القيادات التيار الإسلامي. في تباطؤ، وبعدين في كمان إيه، كل واحد طالع ببيان لوحده. إحنا المرة اللي فاتت كان البيان طالع من الهيئة الشرعية للإصلاح وعليه اللوجوهات بتاعة الطوائف الأخرى، الإخوان والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية إلى آخره. إنما أنا مثلا دكتور محمد يسري قال كلمة في دقيقتين لوحده، حد من الجماعة الإسلامية قال كلمة برضو كده في دقيقتين، الإخوان برضو قالوا كلمتين كله لوحده. ما حصلش الاجتماع اللي إحنا منتظرين، والآن بقول لك 8 أيام، واليوم في هذه الأحداث بيفرق. هو طبعا الصدمة كانت شديدة على جميع التيارات، والخضة كانت كبيرة على جميع التيارات الأخرى الليبرالية واليسارية والعلمانية إلى آخره، فكانوا يتصرفون بعشوائي. يعني لما بيطلع منهم كل ألفاظهم كانت سباب. انت عارف الواحد الضعيف هو اللي اول ما ينفعل يشتم، او دلوقتي اول بعد المليونيه كان الرموز كلها عماله تشتم، الاسلاميين خانوا العهد، الاسلاميين منافقين، الاسلاميين كذا، وحتى منهم النساء بيسبوا بالخاص تستحي منها، يعني المقصود النساء المحترمه يعني. فكانت صدمه كبيره. لكن لما نظر فيها وبعض المشاهدين او كثير منهم تباطؤ رد فعل التيارات الاسلاميه بشكل واضح. لا احنا ما سمعناش عن حمله توافقيه من التيارات الاسلاميه ذهبت المجلس العسكري للاجتماع، وان ذهبوا فلم نسمع يعني بنتيجه.
ابو محمد عفوا، كانك ترى ان اللي حدث كانهم اكتفوا بالمليونيه، مليونية 29/7، وما في اي اكمال لما حدث بعد ذلك، هذا ما تراه؟
نعم ايوه طبعا، يجب ان نكون في حاله، انت عارف حاله انعقاد دائم، نقول لك احنا في مجلس طوارئ كده، ده المفروض ده الوضع الحالي. ما احنا ان نكون او لا نكون، وهذا دين الله عز وجل. احنا لا نتكلم عن افراد ولا نتكلم عن اشخاص ولا جماعات ولا احزاب، احنا نتكلم عن دين الله عز وجل. اذا كنا فعلا صادقين فاننا نريد نوصل هذا الدين، يجب ان نكون في حاله انعقاد دائم. وانا اسف يعني على الاطاله والكلام طبعا للشيخي الكريمي، وارجو الشيخ مازن ما يزعلش مني يعني ان انا حبيت اشاركه الراي، او يعني اتناقش معه.
وافقه الراي.
والله لو سمحت لي يعني
مكفول. ابو محمد، الدكتور الشهاب يريد ان يحدث.
يعني طبعا الاخ دكتور وسام، يعني بفضل الله الشعب جاهز لمليونيات اكثر تعدادا، يعني نعم. كل مطمئن ان شاء الله.
من الله ذلك.
نعم،
وحق الرد مكفول.
نعم.
شكرا. خلاص الله تحت امرك شيخ مازن.
لا انا هرد هذا.
طيب جزيل الجزيل.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل شيخ.
وطبعا لا شك ان يعني الباشمهندس اشد مساسه للمسائل السياسيه ومتابع اكثر للواقع السياسي اكثر مني، لكن انا ما كنت احكيه الان هو بناء على معلومات يعني من جهات لها مساس قوي بمجلس العسكري، ابان المليونيه وبعدها مباشره يعني
كما تفضلت هو الواقع الذي حكيته فضيلتك هو ما يوازي المساله في تلك الفتره
بالضبط.
29/7
يعني
وما بعيدها.
عارف ان في 25/7 بليله او بليلتين مشير سامي عنان قال لاحد رؤساء الاحزاب الاسلاميه قال اعتبر هذا الموضوع، انسى هذا الموضوع تماما. قال له تعاملين دوشة ليه وكلام من ده، وايه الموضوع يعني تنامين الناس بكرة ليه؟ قال له الموضوع يعني ده مش ممكن يمر اطلاقا. فقال له اعتبره مش موجود، ده لن يكون. خد بالك. ثم قامت المنونية، وبعد ذلك ايضا كان هناك شيء من التطمين وشيء من الشكر. يعني المجلس العالي بعث شكرا لبعض الجهات الإسلامية المعروفة بطريقة بالضبط، شكرهم على الذي جرى وطمأنهم ان هذا لن يعود. وهذا يفسر، وهذا يعني
بنقول الثقة متبادلة.
نعم بالضبط. لكن هو اظن ان اللي حصل الان يعني هو برضو لما نيجي ننظر في المبادئ السورية في اول ظهورها ظهرت اول ما ظهرت على لسان
المجلس العسكري
الجمل قبل المجلس العسكري خالص تكلم بها الجمل كأنه بجس نبض يعني. ثم بعد ذلك لما جرى الضغط من الشباب اللي كانوا عند في التحرير والاعتصامات المتواليه وقطع الطرق واغلاق جامعات التحرير والذهاب للمجلس العسكري، فكان هذا كان فيه شيء من الترضيه مع ضغوط من جهات اخرى تسند هؤلاء الشباب اللي هم لا يمثلون احدا على الاطلاق. فلما قامت المليونيه التي قام بها الاسلاميون عدلت الكفه واخذ بال حضرتك، فكان الان بعد ما جرى هذا بالفعل هناك شيء، انا ارى هناك شيء من التقصير. وكان جرى هناك اجتماع بالهيئة الشرعية وحضره جميع ممثلي الأحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية المعروفة ورؤسائهم جميعا، كان هذا من أسبوع تقريبا على إثر المليونية، وجلسنا ونظرنا في السلبيات والإيجابيات. احنا ماذا خسرنا بهذه المليونية؟ إيه الخطأ اللي حصل؟ واتفقنا
المليونية
نعم كان في شيء من التقييم لها،
عشان إذا كان في مليونية أخرى تكون
يعني تتلف حضرتك. وإيه الإيجابيات وإيه المفروض يحصل بعد كده؟ وبالفعل كان هناك لجنة تنسيقية دائمة لانعقاد مفروض من الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيين والهيئة الشرعية، وجرى التنسيق بينها لكن تأخرت في إصدار فيما أعلم أنا ما بلغني الآن شيء يعني. لكن كان هناك يعني اتفاق على 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 على, على وجوب وضع تصور جديد إذا حصل هذا الذي جرى. لكن أنا يعني لا
هو استطيع. كلام محمد إنه إحنا لماذا نكتفي برد الفعل؟ لماذا
ما ينبغي الفعل؟ هذا خطأ. هذا خطأ.
فهو اللي تفضلت به الآن إن إحنا نهيئ إذا حدث شيء يكون هناك رد فعل، كما تفضل الدكتور شهاب إنه إحنا جاهزين بمليونيات. ويقول لا، يجب أن تكون الأمور منعقدة وأن يكون الأمر عبارة عن فعل وليس رد فعل.
صح، هذا هذا واجب. لكن إحنا بالفعل عندنا إشكال، لا يزال هناك إشكال في هذه
لأن
الفترة.
هذه النقطة اللي هنركز عليها قضية الإشكال اللي هو
الآلية
والسبب، لأن في نقطة مهمة وسبب واضح جدا لهذه المسألة. أستاذ لك هنعرفه بعد ما نتلقى هذا الاتصال. معنا الأخ محمد من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله
الشيخ إبراهيم، حياكم الله جميعا ومشايخنا الفضلاء.
جزيك الجنة، الله يبارك فيك.
الله يحفظك. أنا لا أريد يعني تكرار الكلام اللي سبق به الدكتور وسام عبد الوارث من الاتحاد لكل طوائف التيارات الإسلامية بشتى توجهاتها في هذه المرحلة، وخاصة ان احنا قصاد يعني كيانات بتطلق على نفسها ان هي كيانات بأعداد كبيرة، في حين ان احنا يعني كإسلاميين بينظر الينا او بيشاع ان الإسلاميين قلة على المستوى العام يعني. فالذي اريد ان ألفت النظر اليه ان دلوقتي الاحزاب التي تسعى لتكوين نفسها والتي تطلق على نفسها احزاب ليبراليه بدات تاخد خط جديد في ان هي تتواجد وسط عوام الناس. ولو يعني اي حد من حضراتكم دخل اليوم على صفحات الانترنت
وهيلاقي
فيديوهات مصوره للناس بتدفع فلوس للمواطنين البسطاء حتى يستطيعوا ان هم يعملوا توكيلات ويلموا العدد اللازم ليهم لانشاء
يعني نفس القصه القديمه.
نعم بالضبط، نفس القصه القديمه التي كانت تحدث ايام الحزب الوطني في موضوع الانتخابات.
نعم،
فالنهارده دي بتحصل، بس هو يعني بسبب ضعفهم الشديد وعدم قدرتهم على تكوين احزابهم ابتدوا يتجهوا للاتجاه ده، والناس للاسف في يعني نوع من عدم الوعي موجود وسط الناس، وبتقبل على الفلوس بمبالغ زهيدة قد تصل إلى 50 جنيه، والحاجات موجودة بالصوت والصورة بالكامل على شبكة الإنترنت، ممكن حضراتكم تشوفوها أو تعرضوها إن أمكن ذلك يعني. فلا بد أن يكون هناك اتحاد كما سبق أن قال الدكتور وسام عبد الوارث، وزي ما فضيلة الدكتور مازن بيقول، من كل التيارات الإسلامية وكل القنوات الإسلامية تقف قصاد القنوات التانية اللي بتروج للفكر الليبرالي والعلماني. حتى التلفزيون المصري نفسه للأسف الشديد ينتهج نفس النهج، وإن كان يدعي أنه ينتسب إلى الحكومة المصرية إلا أنهم يعني على الطبيعة وفي الحقيقة ينتهج نهج التيارات العلمانية والليبرالية. يعني نرجو من كل مشايخنا الفضلاء أن يحثوا على ذلك وأن يتحدوا مع بعضهم على ذلك، ويقوموا بتوعية الناس بأي طرق بأي طريقة أو بأي وسيلة حتى لا يتفاقم الأمر ويعني تتفلت الأمور من بين أيدي الإسلاميين.
خير إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، بارك الله فيك، جزية الجنة، أكرمك الله. معنا اتصال آخر. معنا الأخ عماد. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب خير إن شاء الله. شيخنا القضية النقطة اللي كنا بتكلم فيها قبل ما يجينا اتصال الأخ محمد فيما يتعلق بأنه حداثة عهد الإسلاميين بالعمل النظامي أو العمل التنظيمي. صحيح. أعتقد أنه هو هذه هي النقطة الأهم. قضية أن احنا بنطالب مجلس منعقد بشكل دائم، أجندة منظمة، كل هذه الأمور هم حديثوا عهد بها
إلى الإخوان.
إلى الإخوان. إلى الإخوان. أولا سواء السلفيين كانوا بعيدين كل البعد عن هذه القضية، وليس هذا مش هذا منهجهم ولا هذا الفكر اللي هم مشغولين عليه. وجدوا أن الأمر يقتضي، وجدوا أن الأمر الآن المرحلة تقتضي مثل هذا الأمر، فدخلوا مع معة الأمر بصورة نظامية. وبالنسبة كما تفضلت سواء الجماعة الإسلامية أو غيرهم كان محظورين، وكان الأمر عليهم مضيق جدا، وأغلبهم كانوا ما بين سجون وما بين فكانت الأمور مختلفة. الإخوان المسلمين كما تفضلت هم اللي كان الأمر، حتى على الرغم من الحظر اللي عليهم وتسميتهم بالمحظورة، إلا أنهم كانوا يعملون بشكل نظامي وأمور مرتبة، لذلك هم كانوا أكثر الناس حضورا. أعتقد أن هذا هو أحد أبرز الأسباب فيما يتعلق بضعف العمل الإسلامي في هذه الفترة. تفضل شيخنا.
ولكن إن شاء الله الأيام ستثبت نضج هؤلاء، يعني التجارب والخبرات تكتسب يوما بعد يوم. ولكن لابد كما تفضل أخي الفاضل الدكتور مازن بارك الله فيه ومتع به، لابد من نجتمع على كلمة سواء، وهذا يعني أمر الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، إنما المؤمنين إخوة. يعني لابد أن نتكاتف، ولابد إن لم نجتمع على كلمة سواء الآن ونحن في ظروف حالكة، في ظروف يعني شديدة الخطورة وبالغة الخطورة، يجتمع من حولنا هؤلاء اللقطاء وهؤلاء الدخلاء يريدون أن يحولوا الكفة إلى صالحهم، فمتى نجتمع؟ يعني لابد أن نترك الخلافات وأن نبوزها جانبا، وأن نكون على قلب رجل واحد، ليس لنا من هدف إلا أن نرفع راية التوحيد وأن تعلو أحكام الشرع على هذا المجتمع. وسوف تأتي إن شاء الله كل ما يعني يطلبه الشعب من أمن وأمان ورخاء وسعادة ومساواة وعدل وإنصاف. فالمسألة تحتاج يعني إلى ترك الخلافات جانبا، ويعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا.
الله.
وبالنسبة للأخ الفاضل الأخ السكندري الذي تحدث وقال الأموال التي تنفق، يعني أطمئنه يعني فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة.
نعم. الله شيخنا، وكنا بتكلم عن قضية الدستور، الدستور الوهابي شفتوها بتوزع في الميدان يوم 29.
ما خدتش نسخة والله ما لحقتش.
ولا لا.
يعني أمر عجيب، يعني ما المقصود بالدستور الوهابي؟
يعني هو
الناس، ايش الكلام العجيب؟ هل هم وصلوا مرحلة ان هو كذب وصدق نفسه بل مستمتع بترويج هذه الكذبة؟
بالضبط. هو
ذكرني بالشعراني لما كان يقول، هو اللي انه من برضه من اتباع الشعراني، بيقول له ايش بيقول له؟ وكان الاولياء يقيمون مأدبة عظيمة في كل عام يوم مولد السيد البدوي على سد يأجوج ومأجوج. لحد هنا كذب. الأحلى منه اللي جاي بعد يقول ولقد حضرتها بنفسي عدة مرات.
قال الذي يرى نفسه يأخذ، هم كلهم سكة واحدة يعني.
لا أنا يحضرني هنا وزير للدعاية لهتلر جوبلز. كان معلوم أنه كان يقول له ما مبدأ اكذب 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 وفي النهاية سوف تصدق أكاذيبك.
فعلا. سبحان الله، كلهم تلاميذه يعني. يعني هم يحاربون طواحين الهواء، هم بيخترعوا أشياء ثم يسقطونها بعد ذلك. يعني هو الأول يقول لك الناس دي عايزين الدين الوهابي، الناس دي عايزين الدولة، عايزين نموذج الجزائر، الناس دي هيوصلوا للنموذج حماس كما خفض الشيخنا الدكتور من شوية، الناس دول يريدون الخلافة العباسية، ثم يكتبون مقالات في الطعن في كل هؤلاء وأن هذا سيوصل بالناس إلى الهوية. ولا أحد يقول بذلك. إحنا ما قلنا دين وهابي ولا عباسي ولا جزائري ولا تركي ولا صومالي ولا شيء من هذا خلط. نحن نريد تطبيق شرع الله تعالى المتفق عليه الذي يختلف فيه اثنان. يعني لما كتب علاء الأسواني مقالاته البائسة التي نمت عن جهل عريق بتاريخ الإسلام وعدم فهم الواقع أساسا، وقال نحن هؤلاء يحاربون طواحين الهواء، طلع هو اللي بيحارب طواحين الهواء. إن إحنا وفي الآخر بعد ما ذكر الخلافة الراشدة وقال إن دي أحسن فترة، لكن بعد كده بقى تاريخ الإسلام كله تاريخ مشوه بالدماء
وذم في عثمان
زم طبعا
حتى الخلافة الراشدة زم في عثمان
ما عداش منه فعلا.
ما هو المشكلة يعني كذا في الآخر انه ما خلى حد زي اللي يقول لك اثنين من الشيبان كل واحد يقول له الدنيا هذه ما فيها، ترى البلد الفلاني عيبهم كذا، ترى البلد الفلاني عيبهم كذا، وقعد يوصف له حتى ضيق حتى وصل الى بلده ما باقي ما الدنيا ما فيها غير انا وانت يا ابو صالح. في الآخر قال له والله حتى انت يا ابو صالح والله انك
يعني هو
ما خلصت. فهذا هو اللي حاصل.
فبعد ما بدا يطعن في تاريخ الاسلام وقال ان هؤلاء الذين يريدون ان نطبق الشريعة يريدون تطبيق حتى يعني ما في تاريخ اسلامي يمكن ان يشضاء به في ذلك الا 30 سنه فقط. طب وما لهم 30 سنه ولو كانوا سنه واحده بس، ولو ما فيش ولا سنه نطالبك بالرجوع للاصل كتاب والسنه.
طب ما هو انت لو عملت دستور واحد وهذا الدستور عملته في شهر سيطبق العمر كله.
نعم.
فبالك انت عندك 30 سنه، هذه 30 سنه نزلت
سلمنا له بقوله
يعني. لو سلمنا نزلت من السماء.
هو اصلا لا يفهم يعني تطبيق حكم الشريعه، هو متصور انه يكون مثلا واحد يقتل ابوه او حاكم مستبد، ان هذا ينفي ان الشريعه مطبقه. لا، تطبيق الشريعة بيظهر في القضاء، في يعني أبرز معالم وضوح تطبيق الشريعة عند الناس القضاء الشرعي. ولما يقرأ تاريخ القضاء من أول شريح ولغاية القضاء الشرعي في مصر لغاية ما تأفل لغاية ما ألغاه عملاء الاستعمار، لن يجد الناس يحكمون إلا بشرع الله عز وجل، هي الشريعة.
بغض النظر عن الحالة السياسية،
ما لنا علاقة بيخطئ ويصيب الحاكم. هل وضع فعله هذا مرجع للشريعة؟ هل يقتدى به عندنا؟ أن نأخذ بأقوال الحكام أو أفعالهم؟ حنا نأخذ بكلام العلماء إذا خالف الشرع، نأخذ بأقوال الحكام والملوك. فهذا منه جهالة بواقع الأمر عند المسلمين، وجهالة بمعنى تطبيق الشريعة، ثم هو تدليس وتلبيس وتزوير. لأن ما ذكره من طعن في التاريخ الإسلامي يكذبه أسياده من الغرب. يعني اللي يقرأ ما كتبه ويل ديورانت في قصة الحضارة وغيره من مؤرخي الغرب يرى ثناءهم الباهر على هذه المراحل التي زم فيها علاء الأسواني
كلها حتى أدرى الأموية والعباسية وكله بلا استثناء
عصور زاهية.
أنت أدرى الناس بقول الحافظ ابن حجر من تكلم في غير فنه
أتى بالعجائب.
يعني علاء الأسواني ده رجل أديب صاحب أدب عاري. نعم. فكيف يتكلم في هذا الأمر؟ يعني
قد هزله
بالراء وليس باللام.
نعم.
طيب صاحب الأدب العاري أو العالي في بابه هو فن من فنون الإعلام، والمعارك التي تدار منذ يعني حتى بعد ما سقطت الحرب العالمية الثانية كانت هذه آخر الحروب الحقيقية، بعدها أصبحت حروب إعلامية.
نعم.
حتى وإن كان في دماء وإن كان في قنابل وإن كان إلا في النهاية أن الإعلام هو الذي يصنع أن هذا منتصر أو هذا مهزوم. هل تعتقد شيخنا أنه الإعلام تغير بعد الثورة بالشكل الذي نتمناه لتصحيح المسار، أم أن لا زالت أذناب وذيول موجودة تدير الأمر بصورة فيها بث السموم؟
مما لا شك فيه أن الفلول كما يقال يعني باقية في الإعلام، يعني سواء في القنوات أو الإذاعات أو الصحف أو المجلات، السمة الغالبية العظمى عليهم وإن حاولوا أن يظهروا أنهم تغيروا ما زالوا يبثون السموم ويحاربون الإسلام، لأن هؤلاء تربوا يعني على مدى أكثر من 30 عاما على موائد الطغاة والحكام المستبدين. نعم. فيعني أعتقد أنه يعني أمر ليس سهلا أن يتراجعوا مألوفات النفس وشهواتها. يعني ابن القيم رحمه الله ونحن في شهر الصيام يبين لنا لماذا تأخر فرض الصيام بعد بدء الدعوة 15 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث مكة المكرمة 13 عاما. الصيام فرض في العام الثاني من الهجرة. قال لما كان فن نفسي عن مألوفاتها وشهواتها أمر شاق وعسير، لذلك لما استقرت في النفوس التوحيد والصلاة جاء فرض الصيام. فقياسا على هذا يعني صعب وعسير على هؤلاء الذين أكلوا على كل الموائد والذين كانوا يقدمون يعني
فروض الولاء والطاعة.
نعم، لهؤلاء أنهم يأتوا بجديد وإن حاولوا أن يظهروا في هذا الثوب، فلابد من ثورة شاملة لإطاحة هؤلاء بالكلية.
نعم.
والحمد لله البلد يعني كما يقال ولادة، يعني هناك أناس عندهم فكر وثقافة وحس إعلامي، لو أتيح لهم المجال وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك يعني قريبا، فهؤلاء سوف يقدموا الصورة الحقيقية الواضحة بغير رتوش وبغير يعني تزويق كما يقال. وهذا مهم جدا لتأثير الإذاعات والفضائيات والإعلام على عامة الشعب.
جميل جدا شيخنا. طيب المشاركة الفاعلة، المشاركة الحقيقية، قضية الإحجام والسلبية هي كانت أحد الأسباب، قد يكون لها أسبابها أو مسوغاتها، والله ما كان مفتوح المجال. الآن المجال مفتوح للمشاركة في كل وسائل الإعلام، فضائيات، صحف، مجلات، جرائد. أعتقد أنه هل من عذر للدعاء دعاة الحق أن ينسحبوا أو يعتزلوا الناس وما يشاركوا في وسائل الإعلام في وقت أصبح فيه الحرب على الإسلام أشد من الأول؟ ليست أقل بل هي أشد، لأنه الأول كان الإسلام ساكن
نايم
ومش خايفين منه، الآن مارد وانطلق من قمقمه، فهذا المارد اللي انطلق من قمقمه كثر عليه كثرة الأكل حول القصعة، فهل يحق للعاملين المنتمين للحق ان هم
يشكوا؟ لا طبعا هذا قرار من
اخذ جاب فضيلتك بعد ما اخذ هذا الاتصال بعد اذنك من الاخ كارم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. تفضل شيخ الحبيب.
هذا فرار من الزحف وتولي عن المعركه، لان يعني انما يجهز الدعاة لمثل هذه المعارك. هو الداعيه يعني عفوا يعود يتعلم ويقرا لنفسه، هذا عمل الداعيه. انما
تعلم، اصبح العلم غايه.
لا العلم 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 وسيله الان.
نعم
يعني هو قد يكون غايه في امور لكنه وسيله، وسيله لرضا الله عز وجل، لاصلاح الناس، لتعليمهم الحق، لتوصيلهم
حتى نقودهم للجنه
بالضبط، لاخذهم الى الخير.
نعم.
فلا ينبغي ان هو يقف عند حد التعلم، يعني هو ما الهدف وراء هذا العلم الا ان ينجو هو اولا به ثم ينجي به خلق الله عز وجل.
نعم.
من المهالك. فواجب وجوبا حتميا على اهل الحق من الدعاة وكل من يقدر ان يوضح للناس شيئا ان يدلي بدلوه في مثل هذه المعركه، وان يضرب بسهم لعل الله تعالى يستنقذ به احدا، ومش فقط الدعاة، الدعاة وكل من يستطيع ان ينفع الناس. الجماعه اللي يعرفوا كويس في السياسه بمنظور الشرع الصحيح، اللي عندهم أفكار اقتصادية جيدة، اللي يظهروا عوار الفرق الضالة هذه من أبناء علمان والبرال، ينبغي نتكلم كل هؤلاء، لأن الإعلام يقوم على الزن على الودان. يعني القضية الإعلامية هذه تدور في محورها حول كثرة الضغط، ولهذا إحنا رأينا بعد الثورة في الفترة الأخيرة هذه مع قلة هذه النخب وعدم وجود لها أرضية أصلا بين الشعب ولا في أي عمل مفيد للبلد، لكن رأينا لها زخم إعلامي ضخم جدا ظهر فجأة. يعني عندنا الآن 3-4 قنوات، كل قناة ميزانيتها على الأقل 50-60 مليون دولار. من أين ولماذا؟ يعني من أين ولماذا؟ وما هذا الزخم الضخم؟ عايزين نقوله للناس إيه؟ عايزين نوصل للناس كلام معين، لأن من يملك الإعلام يملك رقاب الناس، يملك أذنها، يستطيع أن يوجهها حيث ما شاء. فإحنا محتاجين بالفعل صراحة، محتاجين مساهمة قوية جدا من كل العلماء،
كتيبة
فعلا منظمة. يعني الإعلام في الفترة الماضية الإسلامي مع فضله ومع ما نفع الله به نفعا لا حدود له، لكن لم يكن منظما على الإطلاق. يعني كان خط عشواء، كل واحد بيجي يتكلم بيقول هو عايز، ما فيش خطة عامة، ما فيش هناك منهج واضح تام تسير عليه كل القنوات الإسلامية. يعني مثلا قنوات الحكمة مع فضلها وما لها من في قلوب الناس من ود وما نفع الله بها نفعا يعني الله تعالى أعلم بمدى، لكن نحن نحتاج أن تكون هذه القنوات موجهة. يعني نعرف ماذا سنقول اليوم للناس وماذا نقصد من هذا الكلام، هذا الطرح اليوم مقصود به إيه؟ لا ليس متروكا يعني هكذا عفويا،
سابقا كان مناسب لتلك الفترة
بالضبط، ما كانش،
أما ما تحتاجه الفترة القادمة فصورة مختلفة
طبعا كليا. يحتاج إلى شيء من الدعم. يعني إحنا الآن مع 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 مع, مع, مع كثرة المشاهدين لهذه القنوات وأنها تخاطب القطاع الأكبر ومساس الحاجة لها، لكنها من الناحية التقنية والناحية الفنية وناحية الجذب البصري تحتاج إلى دعم ضخم جدا من الناس. يعني أنا ما أدري، يعني ينبغي يتغير الحال. يعني قناة يدفع لها 50 مليون دولار، تعرف المقدم برامج 250,000 جنيه في الشهر، وقنوات التي تنفع الناس لا تجد دعما حتى تدفع إيجاراتها أو شيئا من ذلك. فهذه قضية في عنق جميع المسلمين صراحة الآن.
ولا شك تصديقا لكلامك فضيلة الدكتور أن كثير من عامة الناس يعني كالببغاء عقله في أذنيه.
صحيح. طب ما تعرفناش قلم من 250 ألف دير الله يكرمك.
نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هؤلاء.
ما هم الأبناء الليبرال وعلمان
لا يتتبع معنا. ممكن يأخذوا منك. لكن هؤلاء إنما يدفعون ليصلوا، هم مش خسرين حاجة من جيوبهم. اللي بيدفع هذا الجماعة اللي قاعدين هناك وراء النهر. وراء المحيط. دول اللي بيدفعوا حتى يشكلوا هذه العقلية على هواهم، ولن يفلحوا أبدا. ولن يفلحوا ابدا ان شاء الله.
ولما تيجي حضرتك تقول هالكلام ويجي لكل العاملين في مجالس يقول هالكلام، يقول لك بدينا في التخوين. طب يعني انت لما تقول فلوس جايه من السعوديه
مش تخوين من ايران ايران تدي
ايران ممكن تدي ايران ممكن تدي للجماعه اليوم تعطيهم اكيد.
هي قطعا ممكن هم الان راحوا لها، يعني مش فرع الوفد بتاعهم.
أكبر دليل على كذا الهالك الفاسد المفسد حسن شحاتة الرافض الخبيث كل القنوات سواء الكوثر أو غيره أو غيرها أو هذه هي من تستضيفه.
نعم.
إيش
نعم.
معناها الكلام؟
نعم.
يعني ما خلاص ما تحتاج يعني
أبر
واضح ما فيها مجال للشك.
قولهم يقولون إيران تدفع يذكرني بغباء طبعا.
نعم.
بمقولة محمود وجدي وزير الداخلية السابق حينما قال عن القناصة قال هؤلاء من حماس وأحدهم كان يرفع علم حماس.
يا سلام.
كأن حماس تريد أن يبقى حسن مبارك.
والله الظاهر أن أخذوا الحماس فقال الكلام.
يعني هذا كلام
فجاء عليه هذا الفتح بهذا الكلام. اللهم المستعان. نسأل الله السلامة. طيب نتلقى هذا الاتصال بعد منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتلقى هذه الصفارة. طيب شيخنا فيما يتعلق بهذه الصورة قضية العمل الإعلامي أو كما تفضل الدكتور مازن ليست القضية عمل إعلامي فقط بل هو عمل في شتى الميادين.
نعم.
كل واحد يستطيع أن يقدم.
نعم.
مسألة ليست مجرد شعارات ولا الشعارات سهلة. أكبر دليل على كذا أنه صار فيه في مصر 10 مليون كشك كلهم اسمهم 25 يناير.
نعم.
وكلهم بيتكلموا عن حب وهذه الأمور كلها كثيرة لكن على أرض الواقع من يتغنى بحب مصر كل يدعي وصلا بليلة
ولكن ليلة لا تخرهم بزكنة.
فهذه قضية هي هذا الانتماء الحقيقي وهذه المحبة الحقيقية يجب أن تكون لها دلائل بأن يستطيع كل واحد أن يخدم في المجال اللي هو فيه الطبيب في مجاله والمهندس في مجاله والسياسي في مجاله كما تفضل الشيخ ولن نصنف ونقول إسلاميين وغير إسلاميين فمصر كلها إسلامية فضل الله عز وجل فكل من ينتمي لهذا التراب وهو مسلم واحد بالله تبارك وتعالى هو مطالب بأن هذه المرحلة الحقيقية لإبراز ما عنده وليبين عن حقيقة المعدن والمحبة التي ليست أغنيات وشعارات إنما محبة حقيقية. أريد من فضيلتك تعليق على هذه النقطة لكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من أخونا أحمد من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكرام؟
حياك الله أخي الحبيب.
الله يكرم جزاكم الله كل خير الحمد لله رب العالمين. حاب أعلق على البرنامج يعني بشيء بعد فضيلتكم طبعا.
تفضل.
بالنسبة طبعا للأجواء اللي بتصير في مصر يعني فرحين جدا بالنسبة لكل الأحداث اللي بتصير في مصر خصوصا بعد يعني حملة يعني الجمعة الأخيرة اللي شفناها خصوصا لما طلعوا إخواننا يعني في التيارات السلفية والتيارات الإسلامية كلهم ينادوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. فهذا الأمر صراحة وإحنا في فلسطين يعني حبينا كثير جدا يعني شعارنا بعودة الإسلام العظيم ولكن بس بعض التنبيهات البسيطة ونرجو يعني إخواننا المشايخ يكونوا على دراية بالمسألة هذه إنه التنظيمات العلمانية والليبرالية يعني لا تكف جادا خصوصا إنه تأخذ دعمها من القوات الصليبية والقوات الأمريكية والغرب بشكل حتى يعني تشن هجمة شرسة ضد الإسلام والمسلمين ويعني حتى خذ داخل المجتمع العربي ولكن كثير من الحركات تقوم بدعم هذه المخططات من أجل إفساد على الإسلام والمسلمين هيبتهم وحتى يصبح هذا المارد يبقى المارد الإسلامي نائما ولا دون إيقاظه. وأيضا بالنسبة لإخواننا في التيارات السلفية والإسلامية نرجو أن تكون جميع برامجهم منذ الآن ومنذ اللحظة موجهة إلى الكمية الكبيرة من العوام المسلمين حتى يوجهوهم إلى قضية تحكيم الشريعة الإسلامية بشكل صحيح جدا وأيضا أن يستغلوا جميع القنوات من أجل تحبيب الناس إلى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وخصوصا للأسف الشديد يعني كما حدنا في فلسطين عندما نتحدث عن قضية تطبيق الشريعة نحارب بشكل قوي جدا يقولون لنا هل تريدون أن تعيدونها للعهد طالبان وعهد الإمارة الإسلامية وأن تعيدونها البداوة ولكن عندما نناقشهم من هذه المسألة بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يقولون لنا لا الآن المسلمين ليسوا الناس ليسوا بمسلمين ولا نريد السمد الشارع فنرجو أيضا من الأخوة أن يقوموا بتحديد هذا الاتجاه خصوصا هناك بعض الطيارات الإسلامية للأسف الشديد تقوم وتحدد على هذا وتقوم وتحدد بالنسبة لهذه القضية بشكل كبير جدا لهذا نرجو من الأخوة للمشايخ الكرام أن يركزوا على هذه القضية
أكيد.
وأن يناقشوا إخواننا الكرام في هذه التيارات حتى يقوموا بالرد عليهم الرد العلمي الصحيح
بإذن الله
وجزاكم الله كل خير
جزيت الجنة شكرا لك أخي الحبيب حياك الله كرمك الله كلام أخونا أحمد أيضا في قضية يقظة المارد ما نريد يقظة المارد نريد مارد متيقظ ويعمل
نعم.
ما الفائدة أن يتيقظ المارد على باب المغارة ويقف لا
نعم.
هو المفروض أنه هو قضية المحيا والممات لله رب العالمين لكن أن ينص على أنه وما بينهما فهذه قضية مهمة جدا تحكيم شرع الله عز وجل في كل مناحي الحياة ليست القضية متعلقة فقط بأنه حين نقول إن في جهة معينة أو في باب معين بل في كل أبواب الحياة فهذا لعله اتصال بما كنا
نعم نعم نعم
هو بالحقيقة نحب مصر
يعني الواجب على كل مسلم في هذه الظروف وفي هذه الآونة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون جادا في عمله، كل في مجاله، الطبيب، المهندس، المحاسب، المزارع، يعني وقفة جادة مع العمل لزيادة الإنتاج ولنري الناس أن الإسلام عمل وليس بطالة ولا كسل. الأمر الثاني الدعوة، والدعوة ليست بقاصرة على العلماء ولا الدعاء فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري في صحيح من طريق أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فلا بد أن ندعو الناس وأن نبين للناس ما هو الإسلام. الأمر الثالث الذي يجب أن يكون متلازما مع طريق الدعوة العمل الاجتماعي، لأنك إذا لمست أو ترى القلوب بتقديم الخدمات للناس في صورة مساعدات، في صورة خدمة صحية، في صورة حل مشكلات، هذا الأمر يعني في رأيي يجب أن يتزامن وأن يسير جنبا مع جنب مع الدعوة، فإنك تجذب قلوب الناس وتهديهم إلى طريق الحق وتبين لهم أن الإسلام أخوة ومودة وتراحم وترابط، وأنني أستطيع أن أبذل كل وسعي وجهدي في سبيل أن أنفع أخي وأن ألتقي به وأتعرف عليه وهكذا. لو أننا سرنا في هذه المحاور الثلاثة، العمل الجاد والإنتاج والدعوة إلى الله عز وجل والعمل الاجتماعي بكل صوره، فلا شك أننا سنتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن.
نعم، جزاك الله خير. شيخنا، قضية تغيير المنهج أو أنه تغيير آلية العمل للدعوة، هل هذا يعتبر مثلبة ومنقصة في حق الداعي إلى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق إذا ارتأى له أن الفترة في فترة معينة كان لا يصلح لنا كسلفيين أو كعاملين في مجال الدعوة الإسلامية أو أيا كان المسمى أن نعمل في المجال السياسي، المناخ غير صالح؟ فلما ارتأينا أن المناخ صالح والوقت مناسب، بل أصبح فتحول الأمر من المحظور أو من الممنوع إلى أمر مستحب، بل كما تفضلت في بعض الأحيان إلى أمر واجب، هل هذا يعتبر منقصة في حق الدعاء أو في حق المنتسبين إلى التيار الإسلامي؟
على الإطلاق يعني. بس أنا أبنى أقول لي كان خطر ببالي شيء فيما يتعلق بموضوع إيران والدعم الشيعة.
نعم.
يعني الدكتور بلدعي قبل جمعة الفتة دي اللي عاملينها أخد بالك، كان راح التقى أحمد راسي من النفيس بالشيعة.
نعم.
عشان عايز يجمع معهم عنده راجل ليبرالي أخد بالك، لكن راح الآن بعدها وفيت الشيعة في إيران، يعني معروف من وراء الشيعة في مصر.
نعم.
بالك
مع أن ما يعني إيران هي الدولة الوحيدة في العالم، إذا جنبنا دولة الصهاينة هي الدولة الوحيدة التي تقوم على دين، فأنتوا جايين في أهم الوحيدين.
هو كلام متناقض جدا أخذ بالك، والصوفية دول يعني كفار، ما هم برضو مفروض أهل دين، مفروض دول يعني دي طوائف دينية مش طوائف ليبرالية ولا علمانية
أبد.
لكن كون يروح يضع يده في يد الشيعة، هذا يبين من الذي يستعد يضع يده في يد الشيطان، في يد أي أحد. أمريكا ماشي، الشيعة ماشي، الصوفية ماشي، مع أنهم لا يرضون عن أفعال الصوفية ولن يقبلون
بلواناتهم، بيصفوهم بالتفهيم
طبعا، يقولوا هؤلاء ناس يعني متخلفين عقليا، يقول عليهم كده، لكن ما عندهم مانع أنهم يحطوا يدهم في أيديهم ويقفوا معا في التحرير، ومع ذلك فشلت. فاللي بيتقوى بإيران واللي مستعد يتقوى بأي أحد حتى لو الشيطان يعرفون أنفسهم جيدا.
وجهار النهار الدكتور بزن يعني ليس أمر سرا على الملأ،
لا ده في الصحف عادي واخد بال حضرتك. فدول ما عندهمش مبدأ، ولذلك ده يخشى منه. يعني لو أنا بأقاتل أو بأخاصم رجل يعني ده مبدأ، فده بيكون يعني في شيء من الارتياح النفسي. كان بلعب مع واحد متلون كل يوم على شكل، النهاردة اللي بيغلبه بيلعبه، لو بكره لقى مصلحته ان هو يتحط مع الاسلاميين هيقعد معاهم، زي ما واحد رئيس حزب الليبرالي بيقول لك والله الناس دي ناس طيبين وحاولت اتفاهم مع السلفيين، عايز يكسب. ما هو الان ده هذا الفرس الرابح،
هذه الموجه،
يعني هذا الحصان الرابح الان، فاي حد عايز يركب الموجه وتطبطب عليهم. فكنت عايز اقول هذا بحيث بس ابين مساله ايران واللي مين اللي بيدعمه ايران او ممكن تدعمه ايران.
ضربتني بدائها
وانسللت.
والكلام عنهم بيتكلموا عن الصوفيين وما رجوزات وبيطنطروا
بيقولوا فيهم ما في الخمر،
هم لما في رقصهم وفي طربهم هنا يعني كما تفضل الأخي الحبيب محمد قبل قليل، قال لما أرى أنه رجل، هو ذكر مش رجل اللي هو واقف يرقص، هذا فقد رجولته، لأن هو في صنفه أو في نوعه أو في جنسه رجل. أما ذكر، أما مسألة الرجولة هو أبعد ما يكون عنها.
صحيح.
سواء من رقص هذا وقال أنه في حب الله تبارك وتعالى وتمايل وحي وطرب وغيره، أو من رقصها في باب الدانس والطرب والهجس
كل سيان،
فكل سيان.
القيم رحمه الله كان يقول عنهم وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصص.
صحيح.
رجب فتى
الله المستعان.
قال الله صفق لي وطبل وقل كفرا وسم الكفر ذكرا، هذا مش منطقي. بس عايز اقول حاجه برضو صراحه، مما يعني مما يحسب ان مش كل الصوفية على هذا النمط الذي يتزعمه.
عفوا شيخنا، المجلس الاعلى رفض
بس هو صراحة يعني ابو العزيم هذا شخص رجل شاذ في مواقفه،
يكره السلف
جدا، رجل معروف انه يعني ينتمي للتوجه الصوفي الشيعي. ما الصوفية الان اقسام، هناك اللي هم يعني هم بوابة الشيعة اللي هم خلاص كلها كم يوم يبشيع ان شاء الله، او هم من الان شيعة لكن بس منتظرين بس
يعلن
الاعلان بس الرسمي. خد بالك، وده واضح معروف هذا الرجل، حتى ان الإدارة الأمريكية بتنص في بعض التقارير المعتمدة لديها على وجوب التعاون مع هذه الطريقة بالذات، ولذلك بيحضر السفير الأمريكي عندهم في الخيمة بتاعتهم وبيحضروا
موالدهم ويأكل فتة
طبعا، هو كمان بيذكر خد بالك لا يتصوف ولا حاجة الأمريكي. فبقول ان في بعض الناس في الصوفيه لا شك بداوا يشعروا بالحال وبداوا
بعوار هذا الامر،
شيء طيب يعني. واخد بالك، هذه فعلا هذه بدايه حسنه، نسال الله تعالى ان يعني يقرب ما بين هؤلاء وبين اهل السنه والجماعه، وان يعني يكون هذه بدايه خير للمسلمين جميعا.
نعم.
لما يطلع وأنا يعني هذا موقف ينبغي ان يشكر للرجل، ده ثاني موقف يعمله صراحه على خلاف المعهود من حال الطريقه، يعني الطريقه الرفاعيه قبل كده برضو لما قالوا على ان السلفيه بيهدوا الاضرحه، وطلع المفتي وقعد يعيط على مش عارف منبر الازهر وربنا هينتقم منهم عشان بيهدوا الاضرحه، والكلام ما كانش حصل اصلا.
طلع قال في احد المعلومات الامريكيه
طبعا وحرض امريكا على السلفيين، وتنكر هذا مع انه ثابت عنه بالصوت باللغتين العربيه والانجليزيه. طلع طارق الرفاعي هذا وقال ان ده ما حصلش، وان السلفيين ما هدموا لنا ضريحا، وده ما حصلش على الاطلاق. الراجل نفسه برضه صراحه، وده يعني يحسب له، ده صوت حسن، ده شيء جيد. قال احنا نقف في صف تطبيق الشريعه، لن نقف ابدا مع ابو العزائم الجماعه اللي اخواننا السلفيين والاخوان والسلفيون والجماعه اللي طالبوا بايه في جمعه 29/7
بالإسلام.
طالبوا بالاسلام ونحن معهم في هذا.
نعم.
وده صوت حسن، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين حد يعني يتلاعب بأي فصيل من فصائل المسلمين الآن ويحشدهم في اتجاه خاطئ، إن هذا يخسر المسلمين. وهذا بعيدا عن الإشكال الذي بيننا وبين الطرق الصوفية، فده أمر محسوم يعني معروف ما فيه، وده هذا ليس مهونة في ذلك، بس إحنا الآن في وقت ينبغي نتحد الجميع على المبدأ العام. أظن أن يعني الشيخ عبد الحليم محمد بن شوية راجل كان رئيس الشيخ الصوفية وكان هو حامل لواء الشريعة، إحنا عايزين الصوفية دول بتوعت الشريعة يقفوا مع السلفيين والإخوان الآن في هذه المعركة،
وعندها بعد ما تستقر الأمور سيعلو صوت الحق
بالضبط. يعني سيعلو صوت ذلك الحق، الأمر أهون من ذلك. يعني هي القضية أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب.
هذا اللي هذا كأنه إكمال أو بوابة الإجابة على السؤال اللي سألته الفضيل.
مسألة بقى تغير الوسائل، في فرق بين المقاصد والوسائل. وسائل التعبير، وسائل التغيير، وسائل العمل، دي مسائل متغيرات مش ثوابت إسلامية. يعني أن الآن بينظر فيها للمصالح والمفاسد. مجلس الشعب كان في قبل 25 كان لعبة، النظام يحدد قبلها بعام في مطبخ في حجرة جهنم اللي في حزب الوثني، كان يسموها غرفة جهنم اللي بيقعد فيها جمال وعز متجمعين في طورة إن شاء الله، والعدلي وصفوة الشريف ومتجمعين في طورة ربنا ما يطلعهم منها خالص
إن شاء الله،
إن شاء الله منها على القبر. فكانوا يقعدوا يطبخوها وبعارفين مين هيكسب ومين هيخسر ومقسمينها يعني. فكان عبث أن تحاول أن تصنع شيء، ما تقولش تعمل إيه، انت مش هتخش غير بمزاجي، ولما تخش ما تقولش اللي هو عايزه، ولو خالفت هيطلعك الصبح بره او يفك المجلس ويعمل اي حاجه يعني. فكان نرى كان يرى السلفيون ان هذا الامر لعبه.
عفوا شيخنا، حتى الانتخابات الاخيره دلت على انهم حتى استبعدوا من كان منهم
خلاص،
لان هو انت منا صح بس احنا مش عايزينك، انت لست الكرت الرابح في هذه المرحله بالضبط. فاستثنوا اسماء كانت معروفه قطعا، بلغت قبل اعلان الانتخابات ان هم كسبتوا، والصبح لما أعلنت النتيجة أنه لقي نفسه
برا وانقلبهم عليهم.
وانقلبوا عليهم سبحان الله.
فهو كان يرى السلفيون ساعة إذن أن المصالح المترتبة على هذه العملية المغامرة غير مجدية ولا تكافئ المضار لتقع من ورائها. لكن الآن لما يقال لي والله أنت الآن كتيار إسلامي لن نسمع لك صوتا إلا بمجلس الشعب، لو أنت برا بلد كلها معاك مش هسمعك، قول اللي أنت عايزه، أنت ما لكش ممثل عندي قانوني ولا شرعي، فأنا مضطر أدخل مجلس الشعب الآن، لازم أدخله حتى لو كان في مفاسد ولو كان في محرمات، فهناك موازنة.
نعم.
وشيخ الإسلام له كلام كثير في جواز فعل الحرام من أجل درء حرام أكبر منه.
نعم.
وده أمر دراين مقرر. نعم. شرعا. نعم. من قواعد الشريعة،
فليس هذا تلونا
إطلاقا، ليس تلونا، بل هذا يضع للشيء في موضعه.
جميل.
وهذا لا يعني لكل حال لكل نلبس لكل حالات
لبوسة. لما لبوسة قالت له قلت ما قلت وفعلت ما فعلت للحبيب صلى الله عليه وسلم عائشة. نعم. لما
الرجل إذا
الرجل
بئس أخو العشيرة. نعم.
بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش صلى الله عليه وسلم. نعم. فهي قضية موازنات وفقه مرحلة.
نعم.
نعم. جزاك الله خير السيد أنك تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ وجيه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة حضرتك كلام عن حلول النظام في الإعلام المصري.
نعم.
كنت أقلب في القنوات الآن فوجدت في القناة الثانية المصرية برنامج لما يسمى الدعاية السلفي وسام القوطي ويتكلم مع إعلامية سافرة ويتكلم فيها عن القوات الإسلامية ويسب القنوات الإسلامية ويقول أنها تحرض الفتنة بين النصارى والمسلمين وأنهم يساعدون في هذه القنوات على بث الفتنة وبث القنوات فأرضوا من شيوخنا أن هم يبصروا يعني المسلمين بالنسبة
هو الكلام العالم. جديد على عليه
الشيء المعدني لا يستغل
الشيخ أسامة فوسى ليس بجديد علي ولكن يعني الشيوخ بس يوضحوا للناس
يعني إن رأوا ذلك
لا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخو وجيه شكرا لك حياك الله.
وطبعا الشيخ الدكتور مازن بارك الله فيك له خطبة رائعة رد فيها على هذا المدعو يعني وذكر وبدأ بقصيدة المتنبي في الحمى وذكرها كان المسجد العزيز أعتقد أيضا. فهذا رجل يعني محترق أصلا ويعني
وليس الكلام لا من سنة ولا من اثنين ولا من عشرة من سنوات طوال.
نعم.
والشاعر ليس بجديد عليه.
الشاعر يقول إياك تجني سكرا من حنظل فالشاب يرجع في المداخل أصله.
صحيح. يعني شيخ المعدين لا يستغرب وشيخ أسامة هداه الله تعالى يعني الآن بدأ يعني يسبح عكس الاتجاه ما أدري يعني الرجل اللي كان يطعن في إخوانه من المشايخ طلبة العلم على أقل هفوه يعني يقعد يرح في الشيخ فلان وعلان بحيث الشيخ ده قال كلمة على خلاف المنهج المزعوم بتاعه
هو طبعا صاحب منهج الجرح والتجريح
الآن يقعد مع المذيعات السافرات بشعرهم يقعد مع النصارى ويقعد يعطيه مفاهيم مغلوطة عن دين الله هو يعني 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 إيه القنوات الإسلامية بتعمل فتنة بالنصارى والمسلمين يعني هو أنا لما أقول إن النصارى لهم حقوقهم لكن لا ينبغي إن هم يتعدوا هذا الطور يبقى أنا كده بعمل فتنة لما أنا أضع الأمور في مواضعها أقول لهم بر وإقصاد كما أمر الشرع لكن مش يتنططوا على علينا مش يطلعوا يقولوا عايزين حماية أمريكية مش يروحوا يقفوا عند السفارة الأمريكية يقولوا عايزين نفضل حماية على مصر مش يروحوا يعلنوا دولة قبطية من التحرير. هل لما ده يرد عليه يكون هذه فتنة؟ الفتنة صنعها هؤلاء وينبغي نأخذ على أيديهم لما
نقف في بل صنعها من روج لهذا يعني هو اللي صنعها
هو اللي بيعملها هو القوات اللي بيروح يقعد فيها دي بتاعت نجيب ساويرس اللي هي تزكي الفتنة ليلة نهار فهو عجب ان هو لا يبصر هذا كله
واعتقد
انها تسرح مع القطيع
اعتقد انها تدفع له
الله اعلم
لا يعني هذا كلام
يدفعون لكل من يذهب
نعم
واخذ بالك ويحسنون الدفع
نعم
ولذلك يكثر الذباب على موائدهم لان كل شيء بثمن يعني فانا بأتعجب احنا ما في حد اطلاقا من مشايخنا الاكارم الافاضل يدعو للفتنة بالعكس ده هم أمنة هذه الفتنة هم الذين يدرؤونها في كل وقت وكل حين وعجز هذا الرجل ومن معه ومن فوقه ومن بعده وكل هذه الطوائف أنهم يعملوا حاجة يعني في أطفيح مين اللي خمد الفتنة في
أطفيح
في إمبابة مين اللي خمد الفتنة في كل مكان من الذي يسكت له الناس ويسمعون له ويثقون فيه ويخضعون لقول في اسكندرية النصارى كانوا يروحوا يستجيروا بالشيوخ السلفيين حتى يدفعوا عنهم الظلم وحتى يأتونهم بحقوقهم
ومن كان يدافع عنهم الحكومة التي كان يدافع عنها الهالكة
نعم.
هم الذين صنعوا
هم الذين فجروا ذلك
يعني كنيسة يعني القديسين
أي بتدبير
بتدبير بصنع من أيديهم
هو أولياء أمور
وهو كان يدافع
ولي
عنهم ولي الأمر
وكان ولو استفتي ساعة إذن وظهرت هذه الفضيحة في قبل أن يسقط الرئيس واستفتي فيها الشيخ أسامة لقال والله يسلم لهم ما قالوا هم أذرى بمصلحة منا ويجوز ذلك فهؤلاء يعني كل يوم بلون خذ بال حضرتك الإخوة العاملين اللجان الشعبية الآن السلفيين في 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 الجيزة وغيرها يعني لا يفرقون بين مسلم ونصران
في توجيه
النساء
نعم
العجائز النصرانيات بيشيلوا الأم على كتفهم وطلعوها لغاية البيت وركبوها لها وينزلوا مع من غير ما يقولها من غير ما يبقى في أي إشكال لأن ده حقيقي إحنا ما عندناش مشكلة مع عامة الشعب
عامة كبد رطمة الأجر
جيراننا النصارى يعيشون معنا منذ 1400 عام ما حدث لهم على طرف إنما هناك صوت النشاز هو الذي يفتعل الفتنة حتى يجعل هناك تكأة لأمريكا تدخل إلى مصر وتتحكم في مقدراتنا وعلى رأسهم رجل معروف مش عايزين نفتح الكلام معروف أنه رأس هذه الفتنة النصرية من 73
نعم
أخبر حضرتك وكلامه موجود ومسجل وهو رأس الطائفة فده حاصل وعايزين ده يحصل ونسكت، يعني عايزين احنا نشوف الفتنه باعيننا ونسكت عشان ما نعملش فتنه. لا، ده اسمه رد فتنه. في فرق بين ان احنا نعمل فتنه ان احنا بقى كده قاعدين واروح قايل والله احنا الان هنضرب النصارى من مصر زي ما طلع واحد منهم وقال احنا خلاص احنا يعني ضيوف تقلتوها.
نعم،
ضيوف تقلتوها قوي، ضيفوا 3 ايام عندنا 13 قرن ليه؟ مش قال كده واحد؟ قال كده ده مش واحد اي كلام، ده
ثاني واحد
في ثاني واحد في الكنيسه. فالمطلوب ان لما اسمع هذا الكلام اقول له جزاك الله خير، قول طب انا براحتك، انا ليه حاجته ماشي، ولا اقول له اصحى وفوق انت فاهم غلط، انت تايه، اصحى وفوق ده كلام غلط في غلط، وابين للناس الحق حتى لا يستزل به بعض الجهل او المغفلين من المشين ورا الشيخ الفاضل واشباهه. ولما انا ارد على الباطل انا بعمل فتنه؟ لا، الفتنه يصنعها هؤلاء الفتانون وهم لا يعبرون عن المسار، واخد بالك؟ واحنا المشايخ
وهو لا يعبر عن الاسلاميه
اطلاقا.
نعم طبعا،
ولا يعبر الا عن نفسه، حتى من كانوا معه ممن يعني فتنوا به تركوه جميعا. الان الشيخ بيقعد الان في المسجد مع 4-5 من العوام وخدام المسجد، وده صرف، نعوذ بالله من ذلك، صرف الله عنه قلوب الناس. الله، لان فيش حد يطلع يقول لا باس بتولي النصراني حكم مصر ويرضى عنه المسلمون. يا راجل ده ما ينفعش يتولى النصراني ولايه اقل من يعني هو يصح ان يكون النصارى او لغير المسلمين ولايه على المسلمين، ولايه خاصه مش عامه كمان، يبقى ولايه عامه ده مخالف للاجماع. يقول لك اصل قصدي دي يقول لك ده اصل منصب اداري،
منصب
زي مثلا يشوف يقيس على ايه رئيس اتحاد العماره. يا سلام، ده اي قياس؟ ده يقال له كما قال ابن حزم والقياس كله باطل، ولو صح القياس فهذا افسد قياس على وجه الارض.
هذا قياس بواب العماره، قياس بواب العماره
على رئيس الجمهوريه.
هذا يذكرني بحادثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ان ابا موسى الاشعري استعمل كاتبا نصرانيا فارسل اليه كتابا وغضب وقال كيف تعزه وقد أزله الله، استعمل كاتبا مسلما. فرد عليه أبو موسى يذكر مزايا هذا الرجل، فرد عليه عمر رضي الله عنه ردا أصبح مثلا لإنهاء القول، قال له مات النصراني. فأصبحت هذه الكلمة عبارة إذا أردت أن تنهي خلاف تقول مات النصراني، يعني انتهى الأمر، اعتبره مات.
هتعمل ايه؟ هذا شعورة احنا أنا ما أعرفش فتنة ايه. والآن احنا مش عايزين نتكلم، الراجل وزير السياحة الآن مش نصراني؟
نعم،
والسياحة تتعلق شطر منها كبير بشعائر دين المسلمين.
وهناك وزير آخر.
هو الآن يعني عفوا حتى الكلام في الجانب الاقتصادي، وأنا لي مساس بهذا الجانب فيما يتعلق بقضية عمل الشركات الحج والعمرة، يصرخون.
أيوة
ولا طبعا. ولا ولا, ولا مجيب لصراخهم، أنه يضع أطر ويضع قوانين بعيدة كل البعد تبين أنه لا يفقه ولا يفهم شيء، بعيد عنها كل
البعد. بل لعله الآن يجفف الموارد
طبعاً،
ويصرف بدل لكل الموظف النصارى بدل القداس عشان المكان اللي بياخدوه في الحج والعمرة. إيش هذا الكلام؟ وإحنا شايفين نعمل فتنة، إحنا بنقول هذا الكلام سيحل. إندون الناس قاعدين يومين وماشيين، واخد بال حضرتك؟ بلد الأنف عندها مصيبة أكبر
من هذا،
وده هيتحل
وهتعدي.
واخد بال حضرتك النهارده برضه اللي صراحة اللي رافع ضغطي النهارده، إن أنا قرأت إن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، والله بصدق يعني حاجة ترفع الضغط، رئيس الوزراء يتصل مش عارف بالقمص فلان لأنهم قلعوه هدومه على أو فتشوه في جراند حياة، يتصل برئيس الوزراء بنفسه يعتذر له، مع إن شهود العيان والكاميرات الفيديو بتاعة الفندق بتقول إن القمص لما جاي يدخل بيفتشوه زي الناس، اي حد بيخش فندق بيقف على البوابه يفتشوه،
يطلع موبايلات
يطلع اللي معاه يحطه على بتاعه، والراجل بيحسس عليه لو في حاجه. يصنع معنا هذا كل يوم مع كبيرنا وصغيرنا.
وهل اعتذر الدكتور عصام على هذا العامل الذي صفعه احد رجال الاعمال؟
لا، قضيته بقى دي. فالان الراجل قال ايه؟ طلع قال ده هم فتشوني وقلعوني هدومي، والكاميرا بتقول ان هو لما طلع من البوابه خلع الهدوم رماها في الارض وقعد يزعق، مش عاجبه ان حد يفتشه وهو داخل، يعني مع انه فتش الناس كلها. هم يتصل به رئيس الوزراء. طب احنا الان بقالنا 30 سنة يمنع علينا دخول اي مكان عسكري، لو رحت اي نادي او اي مكان افسح فيه اولادي يقول لي ممنوع
ونقاب.
ليه؟ يقول لا ممنوع، ده امر عسكري، ممنوع يدخل ملتحي او ملتقبة هنا. طب كنت اقول لو جالك القسيس هيدخل يقول لي هيدخل. طب وش معنى احنا يعني بلد مين؟ لو بقى بالمنطق بقى الاغلبية والاقلية يعني ده، فهل اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء الملتحيين والمنتقبات على عدم دخولهم؟ والى الان ده يحدث، الى الان مع سقوط النظام الى الان حالات شكاوى كثيره جدا. نقول لهم اهدأوا، مش وقت الكلام ده يعدي، ما جاتش. احنا الان في حاجه اكبر من كده بكتير، بلدنا بتضيع. انسوا حكايه النصارى الان وحكايه مش عارف ايه وحكايه
ودخول الاماكن،
عدي ده كلام الان لا ينبغي ان هو يطرح على السطح، دعوه الوقت سينصلح مع صلاح الاحوال. لكن لما رئيس الوزراء يعني خلاص ما عادش عنده ما فيش حاجه تشغله الان، بيتتبع مثل هذه الامور ويعتذر لمثل هذا الموقف مع انه ما حققش فيه، والان لسه في تحقيق في السياحه في هذه القضيه والكاميرا تقول خلاف خلاف ما جرى يعني من اول لمحه يعتذر ايه ده هدائي رايحين فين
دكتور مازن
بيقول لك نعمل فتنتين ده هو الذي يصنع الفتنه هذا الشيخ واشباهه اللي بيتكلموا في الكلام
الفارغ دكتور مازن لو سمحت لي اعتقد انه لن يريح هؤلاء الا ان نعتقد ان هؤلاء ليسوا بكفار مع انهم يكفروننا يعني
المسألة هو من حقه بس انت مش من حقك
نعم هو الحق يقول ان انا كافر الا مؤمن بالمهدي الا مؤمن بالمخلص والفادي هو كده في نظره ان لم يؤمن بالمخلص والفادي كافر
صحيح وان كان هو وان كان العجيب الاعجب من هذا مش بيكفرني انا كمسلم بيكفر طائفه اخرى من طائف النصارى هم يكفرون بعضهم البعض
بلا كلام
فلماذا حين نتكلم عن هذا الباب يقال انها عصبيه ولكن كما تفضل الدكتور مازن حتى نعيد الامر الى صورته المثلى ليس هذا وقت طرح مثل هذه الامور
مع ان عندنا كما قلنا خط فاصل بين العقائد وبين المعاملات احنا كعقائد نعتقد ان النصارى كفار ليس فيها قولان وهم يعتقدون هذا فينا يعني لو سئل انا بشنو لو سئل عن شيخ الازهر هيقول يخش الجنه هيقول عليه كافر رايح النار قولا واحدا ما انا بقعد معاه وسلم عليه ببوس وبقول له ذكرني وجهك بحنان المسيح الدكتور الصايب بيقول للبشنو ده كده بقول له ذكرني وجهك بحنان السيد المسيح مفيش مانع لكن هل يراه وهل يظن انه سيدخل الجنه هذا اوزاك لا ده عقيده ما فيهاش هزار ما فيهاش مجاملات فقال النصراني يعتقد كفر المسلم
وهو في عقيدته اذا راى خلاف ذلك لكفر
مفيش كلام هم يعني لكن انا عايز اقول ان هذه العقائد ما لهاش علاقه بالتعامل
نعم.
التعامل حسمته ايه الايه البر والاخلاص
نعم.
لا ينهاكم الله فاحنا بنبرهم ونقصتهم ونعطيهم حقوقهم وننظمهم ابدا ونجيش عليهم خالص مفيش اي فتنه عندنا ولا في اي اتجاه عدواني تجاههم ابدا ده غير حاصل بالمره ملوش اي اثر على الارض فلما يجي واحد عايز نخلط الورق ببعضه ويقول لو ما خلطتش تبقى بتعمل فتنه اقول له لا معلش قف عند حدك انت صانع الفتنه
نعم
صحيح. انت صانع الفتنه
صحيح تضخيم الامر باكبر ما يستحق هو نوع من الفتنه
نعم
ويعني لسنا مع هذه المقوله ولكن في بعض الاحيان كما تفضلت انه المساواه في الظلم نوع من انواع العداله صحيح. يعني انت منعت الملتحي فامنحه مسلما ونصرانيا
صح
ولكن على كل حال كما تفضلت ستحل باذن الله عز وجل من أوصلنا لهذا الموقف الكلام بعزة وبقوة سيوصلنا ما هو أقوى منه بإذن الله عز وجل استاذنك معنا اتصال طال انتظار على الخط الأخ أبو مالك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله الحبيب
بالمشايخ
أعتذر للإطالة ولكن مشايخنا ما نستطيع أن نقاطعهم وخاصة مع هذا الكلام الرائع
نستفيد طبعا من مشايخ طبعا مش مشكلة ربنا يبارك لكم يعني أنا عايز أقول أنه من المعلوم أو المفترض أن الجميع يطالبون بتطبيق الشرع لأنه أمر بديهي لا يحتاج لكلام أو مناقشة وأقول أنه لا يخاف من شرع الله إلا سارق أو زاني أو صاحب خمارة أو مركز أو صاحب مسلسلات أو أفلام أو أرباب الغناء والكلام الفارغ أما المسلم الحقيقي لا يخاف من تطبيق الشرع لأنه يحب أن يستقيم على شرع الله في ظل قال الله وقال رسول وعايز أقول حاجة بس معلش عن أسامة القوسي هذا يعني سمعته على الجزيرة ولحياتي تتدلى على صدره ويقول انه يجوز ان يترشح المسلم او المراه فعايزين رد يعني فقهي وشرعي بعد اذن حضراتكم يعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خير كرمك الله الرد الفقهي والشرعي اعتقد سيحتاج الى كلام مطول ولكن استاذنكم ونحن يعني شرفنا مش شرفنا احنا اخذنا وقت البرامج اللي بعدنا ولكن حديثكم لا يمل جزاكم الله خير ان احنا الان امام كلمه يجب ان تقال نقولها ونكررها الف مره ومره سابقا قد ألام على أن أعلم ابني بعض التعاليم الشرعية أو غيره لأنه في النهاية سيزج به في السجون لأنه ملتحي أو لأنه ملتزم أو غيره أو هذه الاعتبارات فكانت عائقا أمام الآباء نحو دعوة أبنائهم الحق كأب هو كأب نفسه بيتكلم بعاطفة الأب وكذلك الحال بالنسبة للداعية لكن مع هذا الوضع الآن يجب أن تكون من وقفة حقيقية لن يدخل أحد إلى بيتنا ليأمر أو ينهى فالحاكم الحقيقي في بيت كل واحد منا هو الإنسان بنفسه فإذا إذا كنت أنا الحاكم الحقيقي فيجب أن يكون الحاكم هو شرع الله تبارك وتعالى أن يحكم علينا جميعا شرع الله تبارك وتعالى هذا التقصير الذي نراه من كثير من الناس يقول لك والله ما اختلف شيء بعد الثورة ما صار فيه تغيير طب أنت غيرت في بيتك
ابدأ بنفسك
حصل تغيير هذه النقطة التي تحتاج إلى تدري يا شيخنا أخذ من فضيلتكم مصطفى مصر لنأخذ المكالمة هذه نأخذ هالمكالمة بعد إذنكم وبعدين نجيب على هذا السؤال ليكون به الختام بإذن الله السلام عليكم أخ أحمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله
حياك الله مولانا حضرتك
الله يبارك فيك جيت الجنة أكرمك الله تفضل.
مرحبا بضيف حضرتك الكرام الله يجزيك خير.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
الله يسلمك. النهاردة كان في امبارح دمج مع قناة الحكمة مع بعض القنوات على موضوع الصومال. أنا عامل الملاحظة عشان أعرف إن في لسه برضه ناس خطواء الأوقاف ما زالوا على العقائد القديمة بتاعة
النظام القديم. مش واضح ما سمعت أخي الفاضل لو تعيد بس الكلام.
بقول لحضرتك
نعم
كان في امبارح دمج على قناة الحكمة على موضوع الصومال. فالنهارده رحت في أكبر مسجد في البلد اللي أنا فيها
نعم
عشان أقول الإمام بتاع المسجد يعني يتكلم عن الموضوع وحملة التبرعات اللي شغالة والكلام
نعم
الناس دي سبحان الملك يعني عندهم عقائد غريبة يعني
نعم
الراجل قال على المنبر النهارده عشان التناحر اللي حصل في الصومال والقصص اللي حصلت دي قال يعني هم وصلوا نفسهم للكلام ده وياكلوا والله إن شاء الله ما كلوا واخد بالك سعادتك يعني هو أصلا يعني مش مدرك إزاي الناس دي بتقول يعني القناة امبارح جابت لو واحد ما عندوش قلب جايبين مذيعة ومصورة وصحفية نصرانية بتبكي وهو المسلم خطيب المسجد أو الإمام ما عندوش قلب يبكي أو حتى يفكر إنه يدفع ضر على الناس
سبحان الله يعني لكن بالمقابل أخي الحبيب أنا يعني أبشرك جزاك الله خير شكرا لك أحمد بارك الله فيك أبشرك إنه بالمقابل كنت ليلة البارحة في المسجد فضل الشيخ الشهاب كان جاءني أخ وقال لي أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة قاعدين نتفرج على القناة فشفنا ما يحدث في الصومال فأبكانا فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء الإخوة في قناة الحكمة. أنا أكبر بناته عمرها حوالي 12 سنة وطفلة عمرها سنتين أو 3 سنوات وولد عمره حوالي 7 سنوات قالوا الأولاد شو عملوا كسروا حصالاتهم وجمعوا المبلغ وقالوا هذا ما نستطيع أن نتبرع به للصومال يعني استجابة حتى من الأطفال فالقضية فيها كذا وفيها كذا فيها هذا من خرج ليقول هذا الكلام وبهذه الصورة مثل أيضا مذيعة معروفة بسفورها وتفاهتها بعد لسه الدماء ما بردت وخرج تكلم عن الفالنتاين يوم 14 بعد التنحي بثلاثة أيام بعد الخلع بثلاثة أيام هو الأصوب فجاي بتقول في الفالنتاين فواحدة بتقول أنا أم واحد من الشهداء فأنت كيف يعني لابسة هذا الأحمر وقاعدة تكلمي عن الفالنتاين وغيره هذا كلام ما يليق فقالت لها أنت مين قالت أنا أم واحد من الشهداء فلما سكرت معها قالت طب وأم واحد من الشهداء سايبة دموعها وسايبة ابنها اللي ميت وعمالة تفرج على الفالنتاين طب ما تفرجيش يعني شوف المنطق المعكوس فهذا موجود وهذا موجود والخير باق بإذن الله تبارك وتعالى وتأثر الناس وهذا يزيد من العبء ويزيد من المسؤولية أن الناس أصبحت تتلقى من الإعلام هذا الذي تحركت مشاعره فبكى هو وزوجته وأبنائه مع أن الحالة المادية ليست تلك الحالة المادية فتأثر فجمع أموالهم لتقدم للصومال لأنه رأى هذه الصورة إيش معناها؟ معناها أن الإعلام حرك مشاعره فالأب في بيته المسؤول في عمله الإعلامي وهو يقول الكلمة أصبحت عليه المسؤولية أكبر وليست نعود لنقول ليست تغني بحب ليلى مسألة فقط بمجرد شعارات ولكن هي واقع ومسؤولية كيف يمكن أن يوجه رسالة إلى كل هؤلاء شيخ حبيب فضيل الدكتور شهاب
وبالحقيقة قبل أن نوجه رسالة يعني تعقيبا على كلماتك السابقة لو أذنت
فضل شيخ الحبيب
في قولك وهذا قول مشهور عند الناس وهو ليس بصحيح أن المساواة في الظلم عدل أو نوع
نعم
من العدالة.
نعم.
المساواة في الظلم ظلم أكبر.
ظلم أكبر منه.
نعم. المساواة في الظلم ظلم أكبر.
قطعاً.
بلا حق يعني.
قطعاً.
في الحقيقة يعني كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه ومتى يستقيم الظل والعود أعوج لابد أن نبدأ التغيير بأنفسنا في أنفسنا أولاً ثم في من لنا عليه ولا وسلطان الزوجة والأولاد ثم الأقارب والأرحام والجيران وهكذا تنتشر ساحة الدعوة وتنتشر ساحة التغيير وهكذا يعني المجتمع يتغير لكن كما قلت بعد الثورة ما تغير شيء وأنا لو نظرت إلى أحوالي ومع أولادي ومع جيراني حالي كما هو لا لابد أن أتغير في عملي برضه يعني أحس على النظام أحس على الاحترام على الالتزام بقواعد المرور على لو رأيت إنسان يأخذ رشوة أو يحاول أن يأخذ رشوة لابد أن أقف معه هذه ثورة لابد أن تكون في الأخلاق فلو فعلنا ذلك فلابد أن التغيير سيعم كل جنبات المجتمع
نعم وليس مقتصرا على جانب واحد
نعم سبحان الله
ذكرني هذا بخطبة قديمة للشيخ أبو إسحاق لو تذكرها الشيخ لما تكلم عن خطيب الملك الذي كان ملك يؤم مسجده وليصلي عنده فلما تكلم في حضور الملك وقال ما عبس وما تولى لما تكلم عن تكريم الملك لطه حسين ما عبس وما تولى، فكان الشيخ محمد شاكر موجود قال قوموا فاعيدوا صلاتكم. فهذا الرجل رؤية بعد ذلك يجمع
حذية.
يجمع أحذية أمام باب
أعتقد اسمه علي الغياتي هو
المهدي
محمد المهدي كان يجمع
نعال المصلين سبحان المعز المذل تبارك وتعالى. شوف فأقصد أن هذا الرجل يقول لي يأكل ولا جعنه ما أكل ويجوعه، فكأن ليس على الله بعزيز أن تدور عليه الدوائر ليصبح بحال أبأس من حالهم.
هذا أمر معهود ووقع مرارا لأمثال هؤلاء المتساهلين في الكلم
نعم. إحنا الإكمال اللي بتفضل به دكتور شاف في قضية فيما يتعلق بأن أصبح الإعلام يصنع فكر، يوجه فكر في هذه المرحلة. الإعلامي اللي هو سواء كان داعية في مسجده ما هو إعلامي، هذا إعلام للناس، يعلم إعلام الموقعين عن رب العالمين تبارك وتعالى، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين. هو يقوم بدور إعلامي سواء كان في مسجده أو في جامعته أو على في منبر إعلامي مثل هذه القناة المباركة أو غيرها. الصورة اختلفت كما تفضلت، صورة الخطاب أيضا يجب أن تختلف.
طبعا
نحن مطالبين بتغيير صورة الديكور والشكل وغيره، لكن صورة الخطاب لا نقول أن مضمون الخطاب يختلف، ولكن طريقة الخطاب التي تقدم يجب أن تكون مختلفة.
نحن وضعنا وقتا يعني مديدا نخاطب أنفسنا، نتكلم مع أشباهنا، مع من يقبلون منا كل شيء. الآن سنتكلم مع أناس لا يقبلون منا شيئا، فينبغي أن تتغير اللهجة، تتغير طريقة العرض، تتغير أساليب الإعلام أنفسها في تبليغ المعلومة، في نوع الطرح نفسه. هذا يحتاج إلى شيء من التحديث وشيء من مراعاة الطرف الآخر، يعني
شيء من الدربة،
ما سيسمعه
شيء من الدربة.
فما تختار ألفاظك، تختار العبارات، يعني هذا شيء مهم، خاصة أن الفريق الآخر فريق بعيد جدا، هو لا يقبل منك الحق، فكيف لو أن لسانك زل بكلمة كذا وكذا، أشك أنه سيكون أشد تنفيرا. هذا شيء من إعادة النظر في خطاب الإعلام الدعوي من جديد،
حتى يغير الله ما بنا.
نعم.
تغيير أنفسنا. نعم. أولا شرفت بهذه الدقائق التي مرت سريعة جدا، وأنا أعتقد أن نفس الحال بالنسبة للمشاهدين الكرام. هذه الخيمة الرمضانية المليئة بذكر الله تبارك وتعالى، والتي يجب أن تكون عليها كل خيامنا.
نعم.
إحنا جالسين هنا ثلاثة، ولكن يتابعنا أقول كم الملايين.
ملايين.
أقول لك
تحديث
في
بس سبعين ألف. فأسأل الله عز وجل أن تصل هذه الكلمات إلى القلوب، وأن ينفع بها، وأن تكون هذه حالنا، أن يكون الدين هو هاجسنا في كل وقت. حين تكون القضية أنا قاعد أنا وأولادي على مائدة الطعام، فيكون كلامنا عن الدين. فهذا هو التغيير الحقيقي الذي ستصنعه ثورة القلوب والعقول، والعودة الحقيقية إلى شرع الله تبارك وتعالى. شيخ الحبيب فضيلة الدكتور شهاب جزيت الجنة،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الآخرة. فضيل الدكتور مازن السرساوي أكرمك الله ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، جزيتم الجنة، وأشكر لكم تلبيتكم لهذه الدعوة في هذه الخيمة الرمضانية. أسأل الله أن يملاها بركة بإذن الله عز وجل بوجودكم وبكلماتكم الطيبة. أحبتنا في الله، في ختام أمسيتنا من برنامجكم الخيمة الرمضانية، لا يسعني إلا أن أقول لكم كما نقول دائما وأبدا، على أمل أن نلقاكم، أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جل البديع بذي الطبيعة أبدا خلق